السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نستكمل معا على بركة الله شرح سلم الوصول للشيخ العلامة حافظ أحمد حكمي رحمه الله رحمة واسعة. فهو يتكلم عن أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأمته مظاهر التوحيد ومظاهر الشرك ليجتنبوها، وقال أيضا: وحذر الأمة عن إطرائه، فغرهم إبليس باستجرائه، فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا. يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر أمته من أن يطروه، يعني يمدحوه ويبالغوا في مدحه، ولكن غرهم إبليس باستجرائه، ولكن إبليس جرهم إلى خلاف ذلك، فخالفوه، أي خالفوا محمدا صلى الله عليه وسلم جهرة علنا، خالفوه علنا، وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا، وفعلوا الذي نهاه عنهم ولم يجتنبوا. فحذر الأمة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حذر الأمة عن إطرائه، والإطراء يأتي نتيجة الغلو، ولذا دائما نحذر من الغلو، من الغلو في العلماء، في المشايخ، في المتبوعين، ممنوع الغلو، الغلو يؤدي إلى الضلال والعياذ بالله. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عن الغلو فيه، فمثلا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. هذا الحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني، يعني لا تمدحوني وتبالغوا في مدحي، كما أطرت النصارى ابن مريم، كما فعلت النصارى مع عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم، إذ ظلوا يمدحونه حتى رفعوه إلى مرتبة الألوهية، فقال: هو الله وابن الله، هو أنجب نفسه من مريم. كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد. ما شاء الله، النبي صلى الله عليه وسلم يحب مقام العبودية وهو أعظم المقامات عنده. إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. إذن نقول عبد الله ورسوله، أما المبالغات والمديح الزائد هذا كله حرام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. الغلو: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. فالغلو في الدين هذه مصيبة، والنصارى غلوا في عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وجعلوه إلها وابن إله، والشيعة غلوا في علي رضي الله عنه وجعلوه رب العالمين، وهم يغلون في الحسين درجة أنهم يقولون إن زيارة لقبر الحسين تعادل 70 حجة في الإسلام. فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. الغلو دائما يهلك والعياذ بالله، يهلك والعياذ بالله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم، يعني قولوا عبد الله ورسوله، أو بعض قولكم يا رسول الله، ولا يستهوينكم الشيطان، يجعلكم تهوون تضيعون. أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. أنا عبد الله ورسوله، لا ترفعوني فوق ذلك وتقولوا السيد وغيره. فهذا معلوم. ولما قيل له: أنت سيدنا، قال: السيد الله تعالى، السيد الله تعالى، وهذا من أسماء الله السيد. فقالوا: أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان. هذا حديث صحيح طبعا، أخرجه أبو داود وغيره. لا تجعلوا الشيطان يعني يخدعكم ويجر أرجلكم إلى الوقوع في هاوية الغلو والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحمي جناب التوحيد، فلذا لا ينبغي الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا ينبغي الغلو في أي شيخ من المشايخ، وأن يجعل الولاء والبراء عليه. هذا سبب الفتن والمصائب. وابن تيمية رحمه الله ذكر أن من أعظم الضلالة أن ينصب للناس شخص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون الولاء والبراء عليه. لا يوجد شخص يكون عليه الولاء والبراء، وإنما الشخص الوحيد الذي عليه الولاء والبراء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذا لا ينبغي التعصب للشيوخ ولا وصول الدرجة إلى تقديس الشيخ، مهما كان الشيخ فهو يخطئ ويصيب، ويمكن أن يرد عليه الأصغر منه والأقل علما. كل يخطئ ويصيب، كل يؤخذ منه ويرد عليه، إلا رسول الله صلى الله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولذا قال الله: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يعني أيها العلماء، كونوا متواضعين جدا للناس، اهتموا بتعليم وتدريس، ولا تهتموا بأن يقدسكم الناس أو أن يتعصبوا لكم. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ ولذا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، ولا يستنكف من هذا، لأن محمد صلى الله عليه وسلم، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم مثل أخيه المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم. قال الله: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. لن يستنكف، لن يستكبر المسيح عليه السلام أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون أيضا لا يستنكفون من ذلك. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. المسيح ابن مريم ما هو؟ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. نفس الكلام: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فهذا هو. نعم. فالرسل كلهم يعني يفرحون ويعتزون ويفخرون بأنهم عباد الله. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ولذا الصحابة عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم كثير منهم ذهل عن نفسه وأقسم أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يمت، وإنما ذهب للقاء ربه وسيعود. فلذا قام الصديق رضي الله عنه، وهو أعظم من أعظم مواقف الصديق رضي الله عنه، قال يتلو هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وهنا الصحابة أفاقوا، وكأنهم أول مرة يسمعون هذه الآية العظيمة جدا، كأنهم ما سمعوها إلا اليوم. فثبت الله عز وجل أبا بكر رضي الله عنه، وثبت المسلمين بأبي بكر رضي الله عنه. ولذا قرأها الصديق، ثم ماذا بعد أن قرأها؟ قال والنبي صلى الله عليه وسلم ميت على فراشه، قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. خطبة عظيمة جدا رواها البخاري وغيره، سبحان الله. وعلى العموم، لا بد من عدم الغلو والإطراء، إطراء النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لماذا حدث؟ ولماذا غلاة الصوفية يغلون في محمد صلى الله عليه وسلم، بل ينسبون إليه علم الغيب والشهادة؟ ده يجعلونها شيء من العلم، فيقولون: ومن جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. صوفية البوصيري في بردته يقول هذا الكلام، وهذا الكلام لا يقال إلا لله. فهو قد رفع محمد صلى الله عليه وسلم إلى مرتبة الربوبية والألوهية، مثل ما فعل النصارى مع المسيح عليه السلام. يقول له: ومن جودك الدنيا وضرتها، يعني الدنيا والآخرة شيء من كرم محمد صلى الله عليه وسلم، الدنيا والآخرة من كرم محمد صلى الله عليه وسلم، ما هذا؟ أعوذ بالله. قال: ومن جودك الدنيا وضرتها، يعني الدنيا والآخرة، ومن علومك، ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني يعلم علم الغيب. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله، سبحان الله. وقال: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فهذا طبعا غلو فاحش رهيب جدا. وإلى الآن وإلى يومنا هذا الصوفية يحفظون هذه البردة ويتلونها، يقولون هذا الكلام الفاحش الباطل، الغلو الفاحش. ومن جودك الدنيا فمن جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. فما الذي حدث؟ غرهم إبليس باستجرائه، كما قال المصنف، غرهم إبليس والعياذ بالله باستجرائه، يعني بغوايته، باستهوائه إياهم، باستدراجه لهم، ويدخلهم في الهلكة شيئا فشيئا، كما فعل بأمة نوح عليه السلام. كانوا يعني يعظمون ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. وهؤلاء رجال صالحون، بعد أن ماتوا نصبوا على قبورهم الصور ولم يعبدوهم، ثم الشيطان ظل يخدعهم يخدعهم حتى عبدوهم في النهاية، والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. ولذا نوح عليه السلام قال هذا ونبههم على هذا، سبحان الله. نعم. فإذا الشيطان أضل الناس، لماذا؟ لأنه لم يعتصموا بكتاب الله، ولو اعتصموا بكتاب الله لهداهم الله سبحانه وتعالى. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. والصوفية تركوا هذا. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهم خالفوا ذلك، استهواهم الشيطان فخالفوا النصوص، خالفوا ما نهى عنه الله عز وجل، ولم يجتنبوا شيئا من ذلك البتة، لم يجتنبوا شيئا من ذلك. والله تبارك وتعالى يبين الحق وهو يهدي السبيل. طيب، فخالفوه أي خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم جهرة علنا، وارتكبوا ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو والإطراء، ولم يجتنبوا ذلك، يعني الغلو. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله، ومع ذلك ينتشر في كثير من البلاد، منها مصر وليبيا وغيرها، الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله. وقد يحلفون بالله كذبا، سبحان الله، ولكن إذا حلفوا بالأنداد لا يكذبون، سبحان الله. فهذا الغلو والعياذ بالله غروا في الأولياء. فعندهم السيد البدوي هذا مثلا هنا في مصر، ويتصرف في العالم، وهو من الأقطاب الأربعة الذين يحكمون الدنيا ويدبرون أمر الدنيا والدين. والناس تدعو البدوي وتطلب منه، ويطلبون منه الشفاء والزواج وإرجاع المطلق وهكذا، والعياذ بالله. يعني وعند الحسين رضي الله عنه يطلبون منه ما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتبارك وتعالى. واتخذوا القبور مساجد، وهذا من الغلو الفاحش أيضا، ويصلون على القبور وإلى القبور. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهاهم عن ذلك وأوصاهم بذلك في آخر عمره، وقد لعن من اتخذ القبور مساجد ودعا عليه باللعنة والغضب، وهم فعلوا ذلك والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. وذكرنا أن هؤلاء يعني يعظمون الأولياء تعظيما رهيبا جدا، ويظنون أن فيهم النصرة والخير، مع أنهم موتى لا يملكون لأنفسهم شيئا، لا النبي صلى الله عليه وسلم يملك شيئا، إنك ميت وإنهم ميتون، ولا الحسين رضي الله عنه يملك شيئا، ولا هؤلاء الأولياء يملكون شيئا، سبحان الله. النفع والضر كله بيد الله، والخير كله بيد ربي عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. فهم يا ليتهم فقط طبعا لا نتمنى ذلك، غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لا، دول غلوا في هؤلاء الأولياء، إبراهيم الدسوقي وبالعباس ويقوت العرش وغيرهم، أصلا ليسوا من أهل الإسلام، فسبحان الله، فعلوا مثل النصارى بل زادوا على ذلك. ولما أرادوا أن يستغيثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لا، قال أحد المنافقين: هيا بنا نستغيث برسول الله. فيه النبي صلى الله عليه وسلم زجره زجرا عظيما وقال: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. فهم يستغيثون بغير الله عز وجل في الشدة والرخاء والسراء والضراء، ويخلصون لهم الدعاء من دون الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أحد قال لولا الله وفلان أنكر، فكيف من يقول يا فلان ما لي سواك، يعني يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لي سواك عند حدوث الحادث العممي، يعني يوم القيامة لما تكون الأمور خطيرة يقول ما لي إلا النبي صلى الله عليه وسلم. الله يا أخي، ما لنا إلا الله، ما لنا إلا الله نلجأ إليه سبحانه تبارك وتعالى. فيقول ما لي سواك عند حدوث الحادث العممي، لا إله إلا الله. وبعضهم يقول استغثت بالله فلم يغثني، فاستغثت بالبدوي فأغاثني. بل إن الخليفة هذا الذي يعني يقود الطريقة الصوفية الشاذلية التي تعظم سيد البدوي وغيره، يقول ادعو الله فإن لم يجبك فادعو البدوي فإنه يجيبك، ادعو البدوي في البر والبحر يجيبك، أعوذ بالله. وهذه كلها أكاذيب وضلالات، والبدوي لا يملك لنفسه شيئا ولا أحدا في العالم، لا من إنس ولا من جن وملائكة، لا يملكون نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وإنما كل هذا بيد الله تبارك وتعالى. هو سبحانه خالق كل شيء ومدبر كل شيء تبارك وتعالى. فإذا الشيطان خدع هؤلاء الناس وأضلهم، و يعني أهمل أو قصر الدعاة في ذلك. الدعاة لابد أن يركزوا على مسائل التوحيد والنبذ الشرك بدلا من أن ينشغلوا بأمور أخرى، ولكن أكثر الدعاة الناس تظنهم على الجادة وهم ليسوا على الجادة. دعوا الناس إلى الخروج والثورات وانتقاد الحكام، ولم يبينوا للناس مسائل التوحيد والشرك، نعوذ بالله، إلا من رحم الله طبعا، نسأل الله العفو والعافية. فلذا الشيخ حافظ حكمي ذكر هذه الأبيات الطيبة جدا، وأن إبليس قد غر الناس واستجراهم وجرأهم واستهواهم وخدعهم، فخالفوا النبي صلى الله عليه وسلم جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا. ثم قال: فانظر إليهم قد غلوا وزادوا، ورفعوا بناءها وشادوا. قال هنا: فانظر إليهم قد غلوا وزادوا. انظر أيها المؤمن إلى هؤلاء الغلاة وإلى أعمالهم، قد غلوا في أهل القبور، عظموا أهل القبور. أنت هنا في مصر اذهب إلى طنطا في شهر أكتوبر وانظر، ستجد ملايين يأتون للبدوي يستغيثون به ويتوسلون له والعياذ بالله، ويدعونه من دون الله عز وجل. وعند قبر الحسين، وعند قبر السيدة زينب، وعند قبر كذا وكذا، وعند قبر هؤلاء الذين يسمون أولياء وما هم بأولياء، البدوي والدسوق والعباس وغيره، ترى الشرك والعياذ بالله. فانظر إليهم قد غلوا، يعني في أهل القبور غلوا عظيما جدا. وزادوا، فانظر إليهم قد غلوا وزادوا، يعني زادوا عما حذرهم عنه الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. ورفعوا بناءها وشادوا، أي بنوا القبور ورفعوها وعلوها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تزيد القبور على شبر. زادوا وشادوا، يعني ضربوا بالشيد، الشيد اللي هو الجص الجير والبوية والألوان، بالشيد والآجر، وبالشيد والآجر والأحجار، يعني بنوها بالشيد اللي قلنا عليه الجص، والآجر هو الطوب اللبن المحروق الأحمر، والأحجار اللي هي المزخرفة، بالشيد والآجر والأحجار، لا سيما في هذه الأعصار، خصوصا في هذه الأزمنة الحالية الآن. فانظر إليهم قد غلوا وزادوا، ورفعوا بناءها وشادوا، بالشيد والآجر والأحجار، لا سيما في هذه الأعصار. الأعصار جمع عصر، يعني الأزمنة القريبة. وهذا بدأ في مصر من أيام دولة العبيديين الفاطميين، الحاكم بأمر الفاطمي وقبله المعز لدين الله الفاطمي، وكانوا خبثاء ملاحدة والعياذ بالله، ادعوا أنهم من نسل فاطمة رضي الله عنها، ونشروا التشيع ونشروا الغلو في أصحاب القبور والعياذ بالله. فهم كانوا يتظاهرون بالرفض يعني بالتشيع، لكنهم في باطنهم الكفر المحض، كما قال ابن كثير رحمه الله، قال ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض، مع ان الرفض نفسه كفر والعياذ بالله. فاعتنوا ببناء القباب على القبور وزخرفتها وتشييدها. طبعا هم كانوا يعني وصلوا الى تأليه المعز لدين الله الفاطمي والعياذ بالله، ثم الحاكم بامر الله الفاطمي، بل قالوا ان الحاكم بامر الله الفاطمي هو الله. وقال شاعرهم يخاطب الحاكم بامر الله الفاطمي: ما شئت لا ما شاءت الاقدار، احكم فانت الواحد القهار. اعوذ بالله، الحاكم بامر الفاطمي الواحد القهار، انا لله وانا اليه راجعون. فهنا غلو رهيب جدا، وهم الذين نشروا المشاهد والاضرحه والقبور وهيئوا للناس وندبوا الناس الى زيارتها باسم محبه ال البيت، وهم لا يحبون ال البيت ولا اي شيء. سبحان الله، فعلوا مثل ما فعل النصارى في اتخاذ المساجد قبورا والعياذ بالله، وعبدوا هؤلاء من دون الله تبارك وتعالى، وطلبوا منهم ما لا يقدر عليه إلا الله، ففعلوا أكثر مما فعل كفار مكة بأوثانهم. فإن كفار مكة اتخذوا اللات والعزى ومناة وهبل وغيره، اتخذوهم يعني وسائل يتقربون بهم إلى الله، ويؤكدون أن هؤلاء لا يملكون ضرا ولا نفعا، وأنهم لا يخلقون ولا يدبرون ولا يملكون، وإنما الذي يملك كل شيء ويقدر شيء كل شيء هو الله، وإنما قالوا ليقربون إلى الله زلفى. أما غلاة الصوفية فإنهم يؤمنون بأن هؤلاء الأولياء يقدرون على النفع والضر والإغاثة والإحياء والإماتة ورد المطلقة إلى زوجها وهكذا. فزادوا على أهل الأوثان، فضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فسبحان الله، هؤلاء تقريبا ضيعوا دين الله تبارك وتعالى. لكن على العموم الحمد لله، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى يوم القيامة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن نكون منهم. فإن بعض الدعاة الحمد لله سلفيين موجودين في مصر وغيرها يدافعون عن دين الله وينشرون التوحيد ويحاربون الشرك، ونحن هنا طلاب العلم نحاول ذلك ونجتهد في هذا. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. فلماذا لماذا يبقي الله طائفة منصورة على الحق دائما؟ لأن الله عز وجل ناصر دينه، قال إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. فلا بد أن يحفظهم وأن يعني يقويهم ويعينه وأن يعينهم على الدعوة إلى الله عز وجل والدعوة إلى التوحيد بالحق. طيب، إذن الشيخ حافظ حكم يتكلم عن هؤلاء الغلاة الصوفية الضالون، فانظر إليهم قد غلوا وزادوا. وطبعا الصوفية بنت الشيعة، والصوفيين يقلدون الشيعة، ورفعوا بناءها وشادوا بالشيد والآجر والأحجار، لا سيما في هذه الأعصار. ثم قال: وللقناديل عليها أوقدوا، وكم لواء فوقها قد عقدوا، ونصبوا الأعلام والرايات، وافتتنوا بالأعظم الرفات، بل نحروا في سوحها النحائر، فعل أولي التسييب والبحائر، والتمسوا الحاجات من موتاهم، واتخذوا إلههم هواهم. وللقناديل عليها أوقدوا، وكم لواء فوقها قد عقدوا. يعني القناديل كان زمان يضعون الشموع، والآن يضعون المصابيح الكهربائية عليها، أي على القبور، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السرج. وأوقدوا يعني في قبابها، أوقدوا القناديل والمصابيح، وهذا يعرضهم إلى اللعنة التي بينها نبي الله صلى الله عليه وسلم حين قال: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. هم يضعون أنوارا خضراء وغيره، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المتخذين المساجد والسرج. سبحان الله، فجعلوا عليها أوقافا، وجعلوا عليها سدنا وحرسا وخداما يوقدونها والعياذ بالله. سبحان الله، والسادن هذا والخادم حريص على أن يظل قبر الشيخ موقدا دائما. قال: وللقناديل عليها أوقدوا، وكم لواء فوقها قد عقدوا، ونصبوا الأعلام والرايات، وافتتنوا بالأعظم الرفات. نصبوا على القبور هذه الأعلام والرايات، لا سيما أيام العيد البدعي الذي اتخذوه والعياذ بالله، وجعلوا لكل قبر عيدا، هذا عيد مولد البدوي، وهذا عيد مولد الدسوقي، وهذا عيد مولد ابن العباس، وهكذا جعلوا يوما معتادا عيدا يجتمعون فيه، مثل ما يجتمع الحجيج يوم عرفة والعياذ بالله، وهذا كله في معاندة الله عز وجل، واتخذوها عيدا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ قبره عيدا، فما بالك بقبور من دون النبي صلى الله عليه وسلم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، هم اتخذوا قبور من هو دون النبي صلى الله عليه وسلم أعيادا. سبحان الله، سبحان الله، لازم يروحوا مولد البدوي ومولد الدسوقي، وهذا يعني مخالفة لدين الله تبارك وتعالى. ينصبون الزينات وتدق الطبول، ويجتمع الرجال والنساء في اختلاط فظيع في ميدان واحد في زينة وعطر، سبحان الله، وتكون المخازي والعياذ بالله، والناس تعطي الأموال الجزيلة، ويظنون بهذا أنهم يتقربون إلى الله عز وجل، وما هم متقربين، بل هم ضالون والعياذ بالله. وافتتنوا، يعني جاءتهم الفتنة في دينهم، بالأعظم الرفات، بالعظام النخرة، يعني بعظام هؤلاء الأولياء الذين يدعون أنهم أولياء طبعا، فعبدوها من دون الله عز وجل والعياذ بالله، وخافوا منها ورجوها ونذروا لها ونسكوا لها، بل قال: بل نحروا في سوحها النحائر، فعل أولي التثييب والبحائر، نحروا في ساحاتها أثنية القبور النحائر، يعني الذبائح من الإبل والبقر والغنم، بل هناك يقول لك هذا عجل السيد، الرجل يخصص عجلا يقول هذا ليه السيد البدوي والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك، يفعلون كل هذه المصائب، هم يعتقدون أن البدوي هذا له يعني آيات ومعجزات كبيرة جدا، وأنه لما قيل لهم كيف وقد هجم الفرنسيون الصليبيون على مصر وقاتل المماليك هؤلاء الفرنسيين وتمكنوا من هزيمتهم بقيادة القادة العظام قطز وبيورس وغيره، قالوا: وكان البدوي يقاتل. قلنا: كيف يقاتل وهو كان جالسا على السطح في طنطا؟ قالوا: هو كان يمد يده من طنطا تصل إلى مرسيليا، ويأتي بالأسرى المسلمين وهم في قيودهم. الله الله يا بدوي جاب الأسرة، هذا كذب وضلال وخرافات والعياذ بالله. فهم هناك في تلك الساحات، ساحات البدوي والدسوقي وعبد السلام في ليبيا وغيره، نحروا في سوحها، أي في ساحاتها، النحائر كما ذكرنا من الإبل والغنم، وطلبوا الشفاء والحاجات ورد الغائب ورجوع المطلقة وحمل العاقر، كل هذا طلبوه من هؤلاء الأولياء والعياذ بالله. نحروا النحائر فعل أولي التسييب والبحائر، أي فعل مشرك الجاهلية من العرب الذين كان عندهم السائبة والبحيرة، السائبة والبحيرة، يعني هذه السائبة يسيبونها يتركونها كذا، لأن هذه خاصة بآلهتهم والعياذ بالله. والبحائر يعني يبحرون أذنها ويشقون أذنها ويقولون هذه بحيرة خاصة أيضا بآلهتهم التي يدعون من دون الله عز وجل. نعم، وسموهم شفعاء، ونعوذ بالله من ذلك، سموا هؤلاء الأولياء شفعاء وسادة وأولياء، ما يقول لك أحمد البدوي سيدي، أحمد البدوي سيدي، إبراهيم الدسوقي، أعوذ بالله، ويتبركون ويتوسلون، وكل هذا شرك بالله تبارك وتعالى. بل إن كفار مكة كانوا يعني يدعون هؤلاء في البر، لكن في البحر إذا مسهم الضر في البحر لا يدعون إلا الله، يخلصون مخلصا تاما لله. أما هؤلاء الغلاة الصوفية فإنهم يدعون أولياءهم في البر وفي البحر وفي كل وقت. قال الله عن الكفار: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. لكن هؤلاء يدعون أولياءهم في البر والبحر في كل حين والعياذ بالله، ويطلبون من موتاهم جلب الخير والشر، واتخذوا إلههم هواهم. يعني طبعا كل مشرك هو عابد هواه، كل مشرك، وعبادة الهوى هي السبب في عبادة غير الله وفي جميع معاصي الله تبارك وتعالى، لأن الهوى يعمي صاحبه عن الحق ويضله عن الطريق المستقيم، والهوى دائما هو سبب الشقاوة. أما لزوم الشريعة وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فهما سبب السعادة، فلا يجتمعان عبادة الهوى وعبادة الله تبارك وتعالى، لا يجتمعان أبدا. عابد الهوى مشرك، وعابد الله مؤمن مخلص، سبحان الله. والشريعة تدل على أنه لا بد من تنفيذ أمر الله وتصديق خبره سبحانه عز وجل، أما الهوى فإنه لا يأمر بتصديق كلام الله ولا بتنفيذ أمره، بل بضد ذلك والعياذ بالله. ولذا حفت النار بالشهوات، وهؤلاء يتبعون الشهوات والعياذ بالله. فنحمد الله على طريق السلف الصحيح، ونسأله أن يثبتنا على هذا الطريق. قال الشيخ رحمه الله: قد صادهم إبليس في فخاخه، بل بعضهم قد صار من أفراخه، يدعو إلى عبادة الأوثان بالمال والنفس وباللسان. أعوذ بالله. يقول الشيخ: قد صادهم، اصطادهم إبليس، أوقعهم في الشر، طاوعوه فتصيدهم كأنهم صيد والعياذ بالله. صادهم إبليس في فخاخه، يعني في شبكاته التي نصبها لهم، مثل ما ينصب الفخ للطير ويقع فيه والعياذ بالله. كيف الفخاخ؟ ما هي فخاخ الشيطان؟ فخاخ الشيطان تزيين المعاصي، تصويرها في صورة الطاعات. فزين لقوم نوح يعني تصوير ود ويغوث ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، وزين لهم عبادتهم من دون الله تبارك وتعالى بعد أن عكفوا على قبورهم. فهنا اصطادهم إبليس في فخاخه، فخاخ إبليس هي الشهوات والشبهات. بل بعضهم قد صار من أفراخه، يعني كثير من هؤلاء الغلاة والعياذ بالله صاروا من حزب الشيطان، صاروا من أصحاب السعير، يدعون إلى عبادة الأوثان والعياذ بالله بالمال والنفس وباللسان، يعني صاروا دعاه على أبواب جهنم، دعاه يدعون إلى ترك عبادة الله والإشراك به والعياذ بالله، يدعون إلى ذلك وبكل ما أوتوا من إمكانات، من مال، من نفوس، من ألسنة والعياذ بالله. فماذا نفعل؟ هذا أمر الله تبارك وتعالى، وهذا ابتلاء للمسلمين، ابتلاء للمسلمين والعياذ بالله. ثم قال الشيخ: الله أكبر لو رأيت على القبو ريع كوفهم صبحا وبالإمساء، صبحا وبالإمساء. والله أكبر، والله أكبر لو ترى أعيادهم، جمع الرجال معا وجمع نساء. والله أكبر لو رأيت مساجد بنيت على الموتى بأي بناء، قد زخرفت بحجارة منقوشة، بالشيد قد ضربت مع الإعلام، ورؤوسها قد زينت بأهلة، يعني بهذه رموز الأهلة، من أنفس المنقوش دون مراء. هنا الشيخ سيذكر يعني تصرفاتهم وأفعالهم، هذه نرجئها للمرة القادمة، ونفتح إن شاء الله باب الأسئلة. نرجو أن يكون الكلام واضحا مفهوما، ولا سيما الأسئلة كل مرة تكون كثيرة، ونغلق على الإخوة والأخوات. إن شاء الله اليوم نحاول أن نجاوب بقدر ما نستطيع بإذن الله تبارك وتعالى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم؟
بخير والحمد لله رب العالمين.
بخير والحمد لله رب العالمين.
كرمكم الله.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. ما معنى الآجوري؟
لا أسمع والله،
لا أسمع والله. تقول
ما معنى الآجري؟
الآجري هو الطوب
الطوب الأبيض الشديد.
نعم بارك الله فيكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
عليكم السلام ورحمة
الله وبركاته. نعم علي في كم فلا كيف حالكم؟
بخير والحمد لله وبارك الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
نعم تحية فقط.
يا علي وسلام لكل الإخوة.
نعم شيخنا تحية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا الحبيب.
إن شاء الله إن شاء الله.
ربي يبارك فيكم.
يا شيخنا بارك الله فيكم عندي سؤال بارك الله فيكم.
نعم أسوف.
يوسف يوسف يا يوسف يا شيخنا بارك الله فيكم.
نعم
بارك الله فيكم يا شيخنا. أحد من الإخوة في مالي هنا يعني أراد أن يرسل أبناءه إلى الدراسة يعني للدراسة في إلى مصر. بارك الله فيكم ما توجيهاتكم بارك الله فيكم يا شيخنا؟
هو طبعا تفضل.
نعم نعم بارك الله فيكم.
إذا كان سيرسل أولاده للدراسة في الأزهر الدراسة الدينية في الأزهر لا بأس، ولكن لا يأخذ عنهم العقيدة لأنهم في الأزهر مهرة في الحديث والفقه واللغة العربية والتفسير، لكن العقيدة لا، لابد أن يكون الأولاد الذين يأتون يدرسون العقيدة عند أهل السنة، فلا بأس بذلك.
بارك الله فيكم شيخنا. هم الصبيان بارك الله فيكم لم يبلغوا يعني 15 سنة بارك الله فيكم.
نعم ولكن أيضا لابد أن نعصمهم ونعلمهم العقيدة. العقيدة تعلم من سن التمييز.
بارك الله فيكم شيخنا. هل في علمكم يعني أنتم تعرفون المراكز يعني على السلفية يعني هل لكي يعني نوجهه إلى هذه المراكز بارك الله فيكم؟
هو طبعا لو ذهبوا إلى الأزهر في القاهرة فهناك الشيخ خالد عثمان وعنده يعني التعليم والمسجد والمدرسة، وهناك الشيخ عادل السيد، وهناك الشيخ خالد عبد الرحمن، وقريبا منهم سبك فيها الشيخ رسلان وهكذا.
أحسن الله إليكم يا شيخنا وحفظكم الله ورعاكم بارك الله فيكم.
آمين.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم شيخ طلال؟
بخير والحمد لله رب العالمين.
أنا ابنكم صالح الدريدي من تونس وكان لي موعد معكم، اتصلت بكم وفي الظاهر أنكم انشغلتم منذ أيام.
لا بأس صالح، أنا ممكن نتكلم غدا إن شاء الله، غدا الأربعاء ليس كذلك؟
نعم نعم إن شاء الله إن شاء الله.
نتكلم غدا الساعة قبل ذلك بساعة وربع، الساعة الثامنة إن شاء الله يا صالح.
الثامنة بتوقيت مصر يعني؟
نعم بتوقيت مصر. نعم.
الله يبارك فيك يا أخي. الله يبارك فيك
بإذن الله. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم بخيرين. حفظكم الله شيخنا. هناك سؤال.
بارك الله فيكم.
تسمعونني؟
الآن أسمعك ولكن الصوت ضعيف.
طيب. شيخنا معذرة السؤال. نعم هناك واحد ينقل أنكم تجيزون إدخال أولادنا في المدارس الكفار هنا في مالي.
أعوذ بالله.
هذا
لا لا لا، هو ربما لم يفهم الكلام. لا لا لا، هو كان الكلام هل نبقي أولادنا في البيوت أم نذهب بهم إلى المدارس؟ بالنسبة للمدارس الإسلامية طبعا هذا لا حرج فيه، أما المدارس التي تعلمهم النصرانية أو المدارس العلمانية فلا، لا يمكن. فهذا الكلام الآن واضح وصريح، لا تذهبوا بأولادكم إلى مدارس الكفار، لا نهائيا. أما في بلد مثل فرنسا فالذين لا يذهبون بأولادهم إلى المدارس هناك يأخذون الأولاد منهم، فنقول لهم هاجروا من هذه البلد الظالم أهلها إلى بلاد المسلمين. ففي مالي لا يذهب الآباء بأولادهم إلى مدارس الكفار قولا واحدا. هذا واضح جدا كلامي.
نعم جزاكم الله خيرا،
كرمكم الله.
بارك الله فيكم. كذلك يعني القول في يعني في رجل نقول عنه ممن يعني يدعو للخروج على الحكام ويصاحب يعني أهل الأهواء ويمدحهم، فهل يعني ممكن، هل نقل من السلف أنهم يقولون في مثل هؤلاء الرجال أن عقيدتهم صحيحة ولكن منهجهم يعني مخالف يعني منهج السلف؟
هل هذا قول يعني؟ الله أكبر، نقول عن الخوارج، فكر الخوارج عقيدة صحيحة؟ كيف إذا كان الخوارج عقيدتهم صحيحة؟ لا إله إلا الله، إذا كان الخوارج عقيدتهم صحيحة من إذن عقيدته باطلة؟ بدعة الخروج هي أول بدعة في الإسلام، أول بدعة في الإسلام ظهرت، بل كانت بواديرها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ذو الخويصر اليماني اعدل فإنها قسمة لا يراد بها وجه الله أو لا يبتغى بها وجه الله. إذا كان الشخص خارجيا يدعو إلى خروج الحكام هذا من الخوارج، ليست له أي علاقة بالمنهج السلفي. على العموم نقول ينصح، ربما يتوب ويرجع كما فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين أرسل ابن عباس إلى الخوارج فأقنع كثيرا منهم، رجع منهم آلاف، فإنه ينصح، وإلا فهذا المنهج منهج خارجي باطل بعيد عن العقيدة الصحيحة بكل المقاييس.
مفهوم شيخنا، جزاكم الله خيرا،
كرمكم
الله،
حفظك الله.
هل تسمعونني شيخنا؟
أسمعك أبا ميمونة، كيف حالك؟ بارك الله فيك.
هل إيقاد القناديل في القبور ممنوع مطلقا؟
لو قلت يعني الإضاءة، لو كان هناك حاجة للإضاءة فلا بأس، يعني مثلا نحتاج أحيانا إلى الدفن ليلا، والدفن ليلا لا بأس به، بل هو من السنة كذلك، فقد دفن النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، ودفن أبو بكر رضي الله عنه ليلا، ودفن عثمان خفية ليلا رضي الله عنه. فإذا احتجنا إلى الدفن فلا بد أن نتحرك بين القبور، لا نستطيع التحرك في الظلام ولا نستطيع الدفن في الظلام. فإذا أضيئت المصابيح من أجل حاجة لا بأس، أما من أجل أن يظل القبر ظاهرا منيرا هذا مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم.
وكذلك لو يوجد طريق يمر بالقبور فالناس تحتاج إلى الإضاءة، أعمدة النور، النور هنا من أجل هداية الأحياء لكي يسيروا في الطريق وليس لتعظيم القبور ولا لإنارة القبور.
بارك الله فيكم.
أحسن الله إليكم شيخنا.
آمين.
ما حكم إذا جاءنا مبتدئ يريد أن ندرسه وبعد أن نصحناه وهو مصر على بدعته، هل يمكن لنا أن ندرسه؟
نعم، التدريس غير الدراسة، يعني هو يريد أن يدرس لنا لا نقبل ولا نقبل منه كلمة واحدة، يريد أن يدرس عندنا أهلا وسهلا، ندرسه ونعلمه ونعلمه.
لو كان مصيرا على بدعته،
حتى لو كان مصيرا على بدعته نعلمه، لأنه عند التعليم سيكون لنا عليه يد نستطيع أن ننصحه ونستطيع أن نعدل منهجه. فنحن نمتنع عن الدراسة عندهم ولا نمتنع عن التدريس لهم، ويكون الكلمة لنا لا لهم.
بارك الله فيكم.
بارككم الله، بارك الله فيك عبد الله.
بارك الله فيكم شيخنا. وإن كان ممن يعني يغتنم الفرصة لنشر يعني شبهاته بين الطلبة،
لا نسمح له بكلمة ولا بنصف كلمة، بنصف كلمة لا نسمح له بشيء، يتلقى فقط. أما أن يحاول نصف كلمة لا،
مثلا في أوقات الاستراحة يعني يجتمع،
إذا ثبت أنه ينشر بدعته بين حتى لو مع طفل واحد من عندنا نطرده فورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نطرده فورا. عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ كيف حالكم؟ بخير؟
بخير الحمد لله.
نحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله خوجه، بارك الله فيك.
بارك الله. شيخ أنا سجلت في المعهد الشافعي.
أنت في معهد الشافعي؟
معهد الشافعي.
نعم.
لكن أنا لا أحفظ القرآن الكريم.
نعم.
لم أحفظ القرآن الكريم.
تمام.
لا بقى. هل أستطيع يعني أستطيع أوفق بين حفظ القرآن الكريم وكل متون العشرة 11 متن؟
والله نعم، لا، والمتون مقدمة على الحفظ، يعني الصحابة كلهم علماء في التوحيد، ولكن قليل منهم من يحفظ القرآن. فحفظ القرآن ليس فرض عين، ولكن تعلم التوحيد فرض عين.
بارك الله فيك يا شيخ. في الجزائر نحتاج كثير العلم.
اي نعم، لابد من التعلم. ويجعل كل يوم نصف ساعة مثلا للحفظ، حفظ القرآن.
خصوصا عندنا في الجزائر عندنا البدع، عندنا كثير البدع والشركية.
نعم، انتشر البدع في كل مكان في العالم الإسلامي، لذا لابد من التعلم لقمع هذه البدع وردها.
عن البدع وعن الفتن، فتن بين
الفتن لا ندخل فيها نهائيا.
صح.
يعني نفسك إنك لا تدخل في الفتن نهائيا.
بارك الله فيك يا شيخ، الله يحفظك. السلام عليكم.
صح. عليكم السلام ورحمة الله.
أحسن الله إليكم شيخنا. من هو عز بن عبد السلام؟
عبد السلام هذا من زي البدوي وغيره في مصر وفي ليبيا. عبد السلام في ليبيا الناس أهل البدع يعظمونه ويستغيثون به ويتوسلون به ويطلبون منه الضر والنفع، والعياذ بالله يشركون بالله فيه.
لا، قلت عز بن عبد السلام.
لا لا لا، ليس العز بن عبد السلام. العز بن عبد السلام هذا كان في أيام التتار في آخر الدولة العباسية، وكان من العلماء علماء الفقه، أما في العقيدة فهو أشعري وصوفي.
لا، ما أقصد هذا، بارك الله فيكم.
هم سلطان العلماء وليس بسلطان.
وكان يخرج
كان يدعو للخروج، وكان يسيء الكلام مع الملك الصالح نجم الدين أبي.
لا، هذا يسمى بأمير السلطان.
كان العز بن عبد السلام عقيدة أشعرية، وهو من على فكر الخوارج في مسألة الإغلاظ والإنكار العلني على السلطان.
بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم شيخنا.
أحسن الله عليكم شيخنا. ما فهمت البيت وللقناديل عليها أوقدوا وكم لواء فوقها قد أقدوا.
أيوة القناديل معروف إنه أشعلوا المصابيح النور والإضاءة على المساجد، والرايات والألوية يعني الأعلام، أعلام في أعلام يكون عليها الطريقة الفلانية، الطريقة الشاذلية، الطريقة النقشبندية، الطريقة الكذا، يعلقون أعلاما على القبور. هذه الرايات والألوية.
أحسن الله إليكم شيخنا. سائلة تسأل: بسبب الغضب على زوجي امرأة قالت أسأل الله وقوع الطلاق بيننا، والندمة بعد دعائها، وتسأل أن كفارة هذا إن تجد.
استغفار فقط، ما في كفار.
بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم شيخنا، يعني في تحفيظ الطلبة المتون.
نعم.
حفظهم يعني متنا ثم نشرح لهم، أم لباس يعني أن يعني يكثرون الحفظ يعني مثلاً وقت الإسلام؟
لابد من حفظ المتون، وأما الأطفال الصغار فيكون الشرح موجزا جدا، أهم شيء نركز على حفظه، وأما الذين بدأوا يدركون من الشباب فلابد من الشرح لهم، شرح واضح للمتون، لأن أهم شيء في المتن فهمه وشرحه لا مجرد الحفظ.
يعني كل ما يعني ينتهون بمتن يعني نشرح لهم ويأخذون آخر.
نعم. كما كنا نفعل عندما كنا في مالي وشرحنا متن الشيخ السعدي والمتون الأخرى، وكنا نشرحها للناس.
نعم بارك الله فيكم.
اللامية والحائية. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، هل بسبب درسنا هذا نمكن أن التأخير يعني أذكار بعد صلاة المغرب مثلا إلى بعد العشاء؟
نعم يجوز التأخير الأذكار، وعلى فكرة الدرس العلمي يعني يجب الأذكار، فلو مثلا هناك درس بعد صلاة الفجر ونركز مع المعلم وهو يشرح، هنا يمكن أن نستغني عن الأذكار ونركز في الدرس، لأن طاعة أعلى من طاعة.
بارك الله فيك. إذن مثلا في صلاة المغرب مثلا يعني عندنا يبدأ الدرس قبيل صلاة المغرب وينتهي بعد العشاء، إذن هل أيوة
نؤجل هذا؟ فالصحابة كانوا حريصين على أذكار الصباح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يصلي الفجر ثم يستدير لهم بوجهه ويقبل عليهم، يقول: هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ فإن رأى أحد قصها وأولها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يستمعون إلى درس النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينشغلون بالأذكار. فإذا انتهى
أحسن الله إليكم شيخنا. أما ترك الأذكار بسبب حلقة القرآن
لا بأس أيضا، إذا كان حلقة القرآن فيها تحفيز ودراسة وتصحيح لا بأس أيضا، لأن الصديق أطال صلاة الفجر مرة حتى أشرقت الشمس، فقيل له: يا خليفة الرسول، أشرقت الشمس؟ قال: لم تجدنا غافلين، طالما أن الإنسان مشغول بطاعة أخرى أعلى لا بأس.
بارك الله فيكم. شيخنا عندنا واحد يأتي من مدينة ويصلي معنا، من القدر ويصلي معنا، هو تبلغي ونصحناه وما زال مصيرا عليه،
أننا
نحجره أم
اطردوه من المسجد؟ التبلغين
نطردوه من مسجدنا؟
التبلغين هؤلاء يصيرون أسوأ الفرق، يدعون إلى الجهل وإلى ترك العلم الشرعي، ويدعون للكذب وتأليف القصص الباطل.
وهو عمي معهم هكذا،
نبعده عنا ولا ونمنع تأثيره على الناس.
علمناه في الصلاة في مسجدنا.
والله إذا أتى يصلي فقط رأيت مجانا عبد الإذا صلي، أما إذا بدأ يتكلم نمنعه فورا.
لا يتكلم.
صلي ويمشي خلاص. لا يستطيع أن يمنع مسلما من الصلاة، لا يجوز.
هل نهجره؟
نعم طبعا نهجره ولا نرد عليه السلام.
حصل في نفس السياق عندنا في كليات طب. بارك الله، بارك الله مشغلة في نفس السياق عندنا في كليات طب كثير من طلبة يعني دخلوا على هذه الدعوة التبليغية. نعم. ونصيحتكم لنا بارك الله فيكم، لأن هناك الدعوة
هم هؤلاء يعني التبليغيون يعني صوفية العصر، فلا بد دائما إذا كنت في الجامعة من دحض حججهم وبيان باطلهم والرد عليهم الرد الشديد لفضحهم أمام هؤلاء الناس، وعسى هم يتوبوا أيضا.
السلام عليكم. بارك الله فيكم شيخنا. بارك الله فيكم شيخنا. أحسن الله إليكم. ما حكم ابن يسمي أبيه باسمه أو عمه أو خاله؟
يعني لما يتكلم عنه يذكر اسمه فقط، ولا لما يكلمه هو يناديه هو يناديه باسمه؟
لما يكلمه هو يناديه، لا يقول أبي أو عمي أو خالي، يناديه باسمه.
لا هذا لا يجوز، وهذا ليس من التوقير بل هذا من العقوق. لا بد من تعظيم الوالدين، يقول يا والدي يا أبي هكذا. أما إذا تكلم عنه في غيابه فلا بأس أن يذكر اسمه، قال ابن عمر قال عمر. أما إذا كلم يقول يا أبتي، لابد. ده الكلام مع الكافر يا إبراهيم عليه السلام لما تكلم مع أبيه ماذا قال؟ يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني قد جاني من العلم ما لم، يا أبتي يا كل ما يتكلم يقول يا أبتي، وأبوه أكبر صانع للأصنام وهو مشرك والعياذ بالله، فكيف بالكلام مع الأب المسلم؟
وأما إذا سماه بكنيته،
والله هذا ليس من فعل السلف، لكن لا بأس إذا كان الأب يرضى بهذا ولا يغضب لا بأس.
ولكن شيخنا إذا كان عمه أو خاله قال أن هذا ليس من بر الوالدين.
نعم خلاص هو فعلا ليس من بر الوالدين، لا إلا إذا
ولكن يجوز له.
قلت لك يجوز الكنية يعني هناك ضابط شرط.
لا
خلاص يرضى ليه هذا من العقوق.
أقصد عمه أو خاله.
لا العم والخال يا عمو يا خال. أما إن
ولا يجوز. لا يجوز.
أحوال يجوز أن نناديه. يعني مثلا أحيانا يكون عمك أصغر منك في السن، أو يكون خالك أصغر منك في السن. يعني أنت رأيتني أنا أنجبت طفلا، وهذا الطفل الذي أنجبته أصغر من أحفادي بكثير، فهو عم، يعتبر عم لبعض أحفادي وخال لبعض أحفاد الآخرين. فهل يقول له، هل يقولون له يا عمي ويا خال؟ هم أكبر منه سنة.
نعم بارك الله فيكم. وسؤال آخر، اشتريت من بعت لرجل خروفا،
طيب.
وهذا الرجل أبى أن يدفع الثمن،
طيب.
وما زالت ما زال الخروف موجودا، فهل يجوز لي أن أذهب في بيته وأخذ الخروف دون أن يعرف ذلك؟
لا، طالما أنه لم يدفع نذهب ونأخذ، وبعد أن نأخذ الخروف نتصل به نقول له أنا ذهبت وأخذت الخروف لأنك لم تدفع ثمنه.
نعم بارك الله فيكم.
السلام عليكم الشيخ، بارك الله فيك، لو تعطينا كلمة أو لمحة حول الاحتفال بيناير أو السنة الأمازيغية. بارك الله فيك.
السنة الأمازيغية الاحتفال بها بدعة وضلالة والعياذ بالله، وهي بدعة كفرية مكفرة والعياذ بالله. إذا اعترفنا بالإله يناير هذا جانوس، الإله يانوس هو إله روماني والعياذ بالله، جاء منه يناير. فننصح كل المسلمين بالتحذير من هذا وبالنهي عن هذا وبمحاولة منع هذا وبرفع المطالب للسلطات لكي تمنع الاحتفال هذا. هذا احتفال ضال بدعي أسوأ من الاحتفال برأس السنة الميلادية والعياذ بالله. فاتقوا الله أيها السلفيون ويدعو الناس إلى ترك هذه البدعة الضالة.
بارك الله.
كرمك الله.
بارك الله. أنا يقول السائل أريد منكم نصيحة. أنا شاب عزب ولم أتزوج بعد، فأريد أن أتزوج يعني وجدت ولكن طلقت ولها طفلة.
نعم.
ف وكما تعرفون كما قلت يعني أنا لم أتزوج يعني قبل ذلك، فيكون يعني أول زواج، فما نصيحتكم لي؟
والله طبعا الحرص على الزواج من البكر أولى، لكن إن كانت هذه المرأة ذات خلق ودين فأنصحك بالزواج منها وأن ترعى طفلتها أو طفلها، ولك الأجر والثواب في الآخرة، فلا بأس إن شاء الله وعجل به، لأن العزوبية شر والعيش بدون زوجة مصيبة والعياذ بالله.
بارك الله فيكم.
آمين.
شيخ بسألنا عن الدرس مع الشافعي أصول السنة في الدرس 14 لو علم، تكلمت عن توبة الغزال، توبة الغزال. أنا هذه قلت لي أريد أن أسمع منك.
تريد أن تسمع مني ماذا؟
غزالي يعني.
والله الغزالي تسأل الغزالي. والله ما فهمت السؤال يا أخي.
الشيخ تاف الشيخ من غزالي، قلتنا الغزالي.
الغزالي هناك اثنين غزالي، أبو حامد الغزالي في القرن الرابع الهجري، وهو من أئمة الشافعية في الفقه ولكنه صوفي ضال، وهو صاحب كتاب إحياء علوم الدين، وهذا الكتاب فيه طوام وشركيات وبدع كثيرة جدا. وأما محمد الغزالي الذي مات قريبا هذا من جماعة الإخوان وهو من الخوارج.
هذا الإخوان
نعم، محمد الغزالي كان على منهج الإخوان وكان ضالا يدعو إلى الخروج على الحكام.
السلام عليكم شيخنا. أما أن تنادي أقرانا. آمين وفيكم بارك الله. أن تنادي أقرانا أبيك بأسمائهم.
لا يجوز. هذا ليس منا من لم يقر كبيرنا. يعني أنت يا عبد الله أنا لا أسمح لك إنك تكلم أبو هند وتقول له يا يوسف. لا أسمح لك. لأنه هو كبير عليك وقريب من سن والدك، ولا أسمح لك أن تكلمني باسمي، هذا لا يجوز. ليس منا من لم يقر كبيرنا. كبر كبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم بارك الله فيكم. وشيخنا الذي يقول آخر من يدخل الجنة ويقول لله أن يقربه من الجنة شبرا، هذا من أصوات الموحدين الذين يخرجون من النار أم من الذين يمرون على الصراط؟
لا من أصوات الموحدين الذين يخرجون من بعد أن امتحشوا وتفحموا في النار.
لا بارك الله فيكم.
حفظكم الله جميعا وبارك الله فيكم. اليوم فتحين الأسئلة للأخوة. حفظكم الله وبارك الله فيكم، ونلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى. ويوم السبت إن شاء الله لا تنسوا لقاء صريح السنة إن شاء الله يوم السبت في الساعة 8:30 بتوقيت مصر إن شاء الله تبارك وتعالى.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك شيخ، عندي سؤال.
نعم.
شيخ، الاحتفال بمولد النبي.
نعم.
إن كان إمام في المسجد.
نعم.
يعني قام بفعل هذه
البدعة،
وهي بدعة الاحتفال بالمولد.
نعم.
النبي.
وهي بدعة. بدعة. نعم.
وقام الإمام بالاحتفال بهذه البدعة.
نعم.
هل يصلى خلف هذا الإمام أم لا؟
طيب، أولا لو كان هو، نعم أحسنت، لو كان هو قد أجبرته الدولة إجبارا على هذا وهو منكر لهذا واضطر إليه، فلا بأس إن شاء الله نصلي خلفه، ولكن طبعا لا نشارك الاحتفال ولا نحضر أي احتفال. وأما إن كان هو من نفسه وهو محب للبدعة وهكذا، فهو ينصح ولا نصلي خلفه زجرا له، هو مسلم، لكن نزجره بعدم الصلاة خلفه، هو هكذا. نعم.
هو على ما أظن أنه مرة قام بفعل يعني يؤيد أهل البدع.
أي نعم، هذا لا نحضر معه أي بدعة وننصحه، إذا استجاب للنصيحة الحمد لله، إذا لم يستجب فإننا نصلي خلف غيره من باب الزجر له، لأنه هو مبتدع.
سؤال ثاني شيخ.
نعم.
شيخ، أنا نعمل في مؤسسة.
طيب.
مؤسسة الدولة، مؤسسة. نعم. تربوية.
نعم.
شيخ، وتعمل معي في المكتب أخت أخرى.
نعم.
شيخ، هي تسكن في تلك المنطقة، تبعد. هي. المؤسسة تبعد عن بيتي 10 دقائق فقط.
نعم.
وأنا أضطر إلى أن أمشي مشيا حتى أصل إلى ذلك المكان الذي أركب فيه في مع الرفقة الآمنة يعني.
طيب.
يا شيخ، وهي تطلب مني، تقول لي أن تخرجي على الساعة 4، تخرجي. نعم. مثل ما أخرج أنا. وتقول لي يا شيخ لن أسامحك إلى يوم القيامة، ومثلا يا شيخ دراهمي حرام وكذا وكذا، وأنا وسوست من هذا الأمر، كأن جبالا منحطة على صدري يا شيخ، ماذا أفعل؟ وأنا يجب أن أخرج قبل الوقت لأصل تلك
المسافة
الآمنة.
إذا كان تؤدين عملك على الوجه الأكمل فلا حرج عليك، أما إذا كان الانصراف المبكر هذا يؤثر على أدائك للعمل ولا تؤدين العمل المطلوب منك فهو حرام.
شيخ، والله يا شيخ، أنها تمنعني من قيام عملي، وأنا أظن أقول أن هذا حرام علي. يا شيخ، تنحي لي العمل، تنحي لي، أنا حنخدم العمل هذاك وهي تنحي لي من يدي. يعني يا شيخ، على جل كيعت نخرج على الوقت قبل، على جل باش نلحق قبل، هي ساكنة في هذه المنطقة 10 دقائق من بيتها، وأنا حتى أصل الساعة 5 لبيتنا وهي 10 دقائق فقط.
طيب، وتقول لي دراهمي في حال. ما هو طيب، ما علينا منها، ما هو رأي مدير العمل أو الذين يديرون العمل إذا كان يسمحون؟ لكن
هو تكلمت معه يا شيخ المدير، وقال لي سأخبرها بما تفعل. طيب. تعاملني كأنها هي المديرة، وقال لي سأكلمها ولم يكلمها.
طيب، طالما أن مدير العمل سمح لك، لا عبرة بكلامها ولا تسمعي لها.
أحس أن دراهمي حرام علي.
لا، ليست حراما طالما مدير العمل يعلم وأنت تؤدين عملك، ما دراهمك حلال، لا ليست حرام، كلامها باطل.
بارك الله فيك يا شيخ، مع أن يا شيخ هي ليست، الله المستعان، ربي إن شاء الله يهدينا أن نقوم بهذا، نكمل التوحيد، نقوم بالدعوة. يعني أعمالها ليست، الله أعلى وأعلم.
الله يهديها ويصلحها لنا.
آمين يا رب العالمين. بارك الله فيك يا شيخ، أزحت علي الجبل الذي كان على صدري.
الحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمة. عليكم السلام ورحمة الله.
عفوا شيخنا، أريد سؤالا.
يا أم مصحف.
الله يعزك، رفع الله قدرك شيخنا. إنني أنا زوجة مطلقة من زوج أولاني ومتزوجة من زوج آخر. الزوج الأولاني عندي منه 5 أولاد، والزوج الثاني عندي منه ولد. أما الخمسة أولاد الذي عندي، عندي بنت منهم ذوي احتياجات خاصة، معاقة ذهنيا، يعني عندها تأخر ذهني. وهذه البنت يعني مشتركة في بطولات اللي هي الداخلية، والآن في بطولة خارجية إلى برلين، دولة برلين.
ألمانيا.
نعم، هي هذه ابنتي عندها 18 سنة. فالمدرسة هي الذي يعني رشحتها وكتبتها وسجلت اسمها بالفعل. فالحكم الآن هي ممنوع المرافق، وأنا ليس معي نقود حتى أذهب، يعني أخوها الكبير ثانوية عامة يذهب معها أو أختها للمحرم، فقالوا ممنوع حتى لو أنتوا جيتوا ممنوع. فأنا أريد أن أبرئ نفسي، علشان هي طبعا بالغة يعتبر وتريد محرم، وأنا أخاف من هذا الأمر إن سافرت. ولكن أنا برأت نفسي بسبب أنا ما عندي وصايا عليهم، ولكن يعني تحدثت ابنتي مع أبيها وقالت يا أبي ابنتك تريد السفر وهكذا، فقال لها طب والمحرم؟ قالت لا، ما فيش مرافق. قال لها والله يا بنتي اللي أنتوا شايفينه. فأنا أخذت التصريح منه هو، لأنه هو أبوها. هل لكي أبرئ نفسي أنا، هم معايا من صغرهم، ولكن أنا أخاف أن أقع في إثم أنها هتسافر من غير محرم، وهي قاعدة معايا أنا من طول عمرها معايا، أبوهم لم يعني لم يربيهم معي. فأنا هل علي إثم إن سافرت بنتي بمفردها بدون محرم؟ ولكن أنا أعلمت والدها، أعلمت
وأنت تبين أنك غير موافقة بس وخلاص، والإسم على أبيها.
أنا برأت نفسي لسبب، لأنها هي مقيمة معايا، أبوهم يعني ما بربهمش خالص، هو سايبهم من سنين.
نعم، هو لهم، نعم، ولكن الولاية له.
ولكن الولاية له، لأني ليس معي وصايا.
طيب، هو الولاية له، الولاية له، وبالتالي أنت برأت نفسك، خلاص لا ذنب عليك.
طيب، في حالة ان انا يعني انا برضو خايفة ان انا زوجي الثاني هذا قال لي يقول لي انه ليس من الدين، وانت بنتك معك، هيقع اسم عليك انك هتسافري بدون محرم. ففي شروط، ما هو اصلا ما مش حاطط ايده اصلا فيهم، يعني هو يدوب بيبعت لهم مبلغ كل فتره، لكن انا ربيت اولادي، حتى ابنتي تخرجت من الجامعه الان، يعني الحمد لله جامعه الازهر.
انت تقدري تمنعيها يا ام اسحاق؟
ما هنا السؤال الاخر بقى، ان في شرط جزائي في العقد بتاع ابنتي، لو ما سافرتش انا لازم اقوم بالتزامات كل السفر، وانا لا حول لي ولا قوه. فأنا ما معيش المبلغ اللي أنا هقدر أسده من شروط العقد، إن أنا لو رفضت بنتي، لابن ابنتي لاعب أساسي، هي لاعب أساسي في الفريق، وهي مسافرة مع فريق كتير، مع ناس كتير، يعني فريق اللي هم ذوي الاحتياجات. فكان شرط جزائي لو أنا منعت بنتي، لأنها فريق أساسي أو لاعب أساسي، أنا اللي هقوم بسداد التذكرة ولبسها والشنط وجميع ما قاموا به، وأنا ما عندي دخل، وأنا ليس موظفة، أنا ربة منزل وما عندي دخل.
فأنا هي لو يعني امتنعت من نفسها عن السفر، يعني ماذا يفعلون معها؟
أنا اللي هقوم بالشرط، اللي
لازم هيغرموك. أنا
هيغرموني. طب
ليه وقعتي أنت الاتفاق ده؟
المدرسة، هي المدرسة التي قامت بهذا الأمر، لأنها يعني لاعبة متفوقة، ابنتي متفوقة في اللعب وكذا، فهم المدرسة رشحوها، فأنا لم أوافق حتى أخذت رأي والدها الأولاني.
ما هو بس حرام سفرها، حتى لو كان أبوها موافق حرام سفرها. فما كنت أبدا وقعتي، على العموم ما عفى الله عنكم، هذا أمر غلط، وهي ستضطر إلى السفر، ونسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنكم.
ولكن الإثم علي أنا يا شيخنا؟
الإثم في الاتفاق الأولاني، ما كنت أبدا، كنت حرصت أنك لا، يعني لا توافقي ولا العقد يتم نهائيا، استغفر الله وعفى الله عما سلف.
أحسن الله إليك، أنا آسفة سامحني يا
شيخ. وربنا يعفو عنها وتلتزم الآداب الشرعية بقدر ما تستطيع.
جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك. هي لم تلعب لعبة، هي تلعب لعبة بولينج، هي اسمها لعبة بولينج، ليس لها نعم، يعني ما فيهاش نط ولا الأشياء اللي هم بيبينوا أجسامهم ولا الحاجات دي كلها، هي لعبة البولينج. الله يعزك يا رب. عفوا، سؤال آخر، والدتي الآن في حداد، على والدي رحمه الله،
في عدة
في عدة، نعم في عدة، وهي الخارجة، الخارجة اللي احنا خدناها من والد من الحكومة،
خارجة والدك. أيه
نعم نعم نعم، ويعني اتوزعت على علي وعلى اخواتي وامي، فوالدتي طيب. بتقول لي بنتي، هل عمتك اخت والدي لها في هذه الخارجة؟ قلت لها الله
لا لا لا، الخارجة لا، الخارجة اصلا للانفاق على تجهيز الميت اصلا، ثم ذلك تعود الى نعم، ثم بعد ذلك تعود إلى الذين يستحقون المعاش معاشه وبعده، فعمتك لا يمكن تدخل في المسألة هذه أبدا.
رفع الله قدرك، أحسن الله إليك، وأسف على الإطالة، سامحوني.
بارك الله، حفظك الله، بارك الله.
السلام عليكم
ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. طيب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هناك أخت يا شيخ تسأل، تقول أنه هل الذين يحجون، لحظة، بخصوص هؤلاء الذين يحجون للبدوي والدسوق وغيرهم،
لا،
هل أقيمت عليهم الحجة؟
لا،
هذا سؤالها.
لا لا، إذا أقيمت عليهم الحجة وفهموها فهنا هم ينتقلون إلى الشرك الأكبر، لكن هم يفعلون الشرك الأكبر النوعي للعيني، النوعي للعيني، لأنه فعلا حتى لو كلمناهم إحنا هم لا يثقون فينا، هم يعتبرون المشايخ مثل يعني العلماء يعتبرون متطرفين وهابية، فلا يخذون عنهم، لكن الحجة الحقيقية التفصيلية بالأدلة لم تقم عليهم، فإن أقيمت على أحدهم وأصر بعد ذلك فهو يكفر عينا لا نوع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذن فضيلتك يا شيخ، هو الحمد لله أنا مريت يعني بنية اتعمل لي سحر أنا وأهلي، وشفنا يعني المرأة اللي عملت الكلام ده كانت جارة لينا، ويعني إيه تسكن تحتينا يعني، فإحنا لو والدي سألها وكده فهي قالت يعني إن هي زي مجنونة، أنا مش يعني زي مش جايبة السبب الأساسي ليه هي عملت كده يعني، إحنا مش فاهمين، فالحمد لله يعني إحنا حاولنا إن إحنا نروح نرقي نفسنا وكده يعني، أنا وأختي، لأن والدي وإخواتي التانيين بيشتغلوا مش فاضيين، فكان كل اللي عرفناه إن إحنا نمشي على زيت وعسل والرقية الشرعية الفترات، فإحنا الحمد لله لينا سنين على الوضع ده. بس حاليا ان انا يعني لما بنزل احضر دروس علم الشرعي كنت في الاول بحس بتعب وكده، الحمد لله بدا يخف تدريجيا، بس في موضوع صلاه الحمد لله في موضوع صلاه الفجر بس ساعات بحس ان جسمي تقيل جدا الحمد لله، انا عايزه اقوم اصلي مش قادره، فساعات بيعدي عليا الصلاه مثلا زي كده، هل انا حاسب على الموضوع ده؟
هذا الانسان بذل جهده ولم يستطع فعفى الله عنه. صفوان بن المعطل رضي الله عنه ما كان يستطيع قيام الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم عذره ولم يكن يقدر، ومن قبيلته أيضا لم يكن يقدرون وعذره النبي صلى الله عليه وسلم. أرجو الله أن يعذرك سبحانه تبارك وتعالى، واجتهدي وأكثر الدعاء، ونسأل الله أن يعفو عنا وعنك.
بعد إذن فضيلتك، طب معلش سؤال تاني، هو أنا في صلوات يعني عايزة أنا ده تبع السؤال الأول، أنا في صلوات إن أنا ممكن لو صليت سنة تقضي عني اللي هو الوقت
طبعًا.
اللي هو
طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا في حديث صريح، إنه يؤخذ من تنفل العبد يوضع في فرضه، يعني تؤخذ السنن وتوضع في الفروض التي كان قد ضيعها
بدلا منها. أكرم الله. طب معلش شيخ انا اسف على الاطاله، بس معايا ابني صغير عنده في يعني هو في ثالثه اعدادي، فانا كذا مره يعني اتكلم معاه على انه يذاكر وكده فهو مش بيسمع كلامي، فانا ساعات يعني مثلا بشتكي منه لاهلي بتاع، فانا مش عارفه هل كده انا حسب كأن أنا خطبته أو كده.
لا ازاي ده، انت تشكل الناس بحيث ينصحوه او يعني يشدوا عليه؟ لا 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 بأس، لا بأس ابدا.
ماشي، احسن الله اليك يا شيخ، انا اسفه على الاطاله.
الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الشيخ انا منحرف انه مثلا يبيت في غرفه هي غير ملائمه، لكن لم يكن يظن انه ليس فيها شاحن، يعني هو يحتاج انه يشحن جهاز او ما شابه، يعني حنث اليمين بسبب هذا يعني لضرورة، يعني في هذه الحالة الكفارة تلزم عليه أم لا؟
إذا الإنسان حلف على شيء ثم رجع فيه لابد من كفارة، 10 كيلو مكرونة أو 12 كيلو أرز لأي أسرة فقيرة. بارك الله فيكم جميعا، حفظكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نستكمل معا على بركة الله شرح سلم الوصول لشيخ العلامة حافظ أحمد حكمي رحمه الله رحمة واسعة. فهو يتكلم عن أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأمته مظاهر التوحيد ومظاهر الشرك ليجتنبوها، وقال أيضا وحذر الأمة عن إطرائه، فغرهم إبليس باستجرائه فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا. يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر أمته من أن يطروه، يعني يمدحوه ويبالغوا في مدحه، ولكن غرهم إبليس باستجرائه، ولكن إبليس جرهم إلى خلاف ذلك، فخالفوه أي خالفوا محمدا صلى الله عليه وسلم جهرة علنا، خالفوه علنا وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا، وفعلوا الذي نهاه عنهم ولم يجتنبوا. فحذر الأمة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حذر الأمة عن إطرائه، والإطراء يأتي نتيجة الغلو، ولذا دائما نحذر من الغلو، من الغلو في العلماء، في المشايخ، في المتبوعين، ممنوع الغلو، الغلو يؤدي إلى الضلال والعياذ بالله. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عن الغلو فيه، فمثلا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. هذا الحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني، يعني لا تمدحوني وتبالغوا في مدحي، كما أطرت النصارى ابن مريم، كما فعلت النصارى مع عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم، إذ ظلوا يمدحونه حتى رفعوه إلى مرتبة الألوهية، فقال هو الله وابن الله، هو أنجب نفسه من مريم، كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد. ما شاء الله، النبي صلى الله عليه وسلم يحب مقام العبودية وهو أعظم المقامات عنده، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. إذن نقول عبد الله ورسوله، أما المبالغات والمديح الزائد هذا كله حرام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. الغلو، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. فالغلو في الدين هذه مصيبة، و النصارى غلوا في عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وجعلوه إلها وابن إله، والشيعة غلوا في علي رضي الله عنه وجعلوه رب العالمين، وهم يغلون في الحسين درجة أنهم يقولون إن زيارة لقبر الحسين تعادل 70 حجة في الإسلام. فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، الغلو دائما يهلك والعياذ بالله، يهلك والعياذ بالله.
وعن أنس بن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم، يعني قولوا عبد الله ورسوله أو بعض قولكم يا رسول الله، ولا يستهوينكم الشيطان يجعلكم تهوون تضيعون، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل، أنا عبد الله ورسوله، لا ترفعوني فوق ذلك وتقولوا السيد وغيره. فهذا معلوم. ولما قيل له أنت سيدنا قال السيد الله تعالى، السيد الله تعالى، وهذا من أسماء الله السيد. فقالوا أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. هذا حديث صحيح طبعا أخرجه أبو داود وغيره. لا تجعلوا الشيطان يعني يخدعكم ويجر أرجلكم إلى الوقوع في هاوية الغلو والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحمي جناب التوحيد، فلذا لا ينبغي الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا ينبغي الغلو في أي شيخ من المشايخ، وأن يجعل الولاء والبراء عليه. هذا سبب الفتن والمصائب. وابن تيمية رحمه الله ذكر أن من أعظم الضلالة أن ينصب للناس شخص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون الولاء والبراء عليه، لا يوجد شخص يكون عليه الولاء والبراء، وإنما الشخص الوحيد الذي عليه الولاء والبراء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذا لا ينبغي التعصب للشيوخ ولا وصول الدرجة إلى تقديس الشيخ، مهما كان الشيخ فهو يخطئ ويصيب، ويمكن أن يرد عليه الأصغر منه والأقل علما، كل يخطئ ويصيب، كل يؤخذ منه ويرد عليه، إلا رسول الله صلى الله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولذا قال الله ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يعني أيها العلماء كونوا متواضعين جدا للناس، اهتموا بتعليم وتدريس، ولا تهتموا بأن يقدسكم الناس أو أن يتعصبوا لكم. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ولذا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، ولا يستنكف من هذا لأن محمد صلى الله عليه وسلم، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم مثل أخيه المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم. قال الله لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، لن يستنكف، لن يستكبر المسيح عليه السلام أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون أيضا لا يستنكفون من ذلك، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. المسيح ابن مريم ما هو؟ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، نفس الكلام. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، فهذا هو. نعم. فالرسل كلهم يعني يفرحون ويعتزون ويفخرون بأنهم عباد الله، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ولذا الصحابة عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم كثير منهم ذهل عن نفسه وأقسم أنها أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يمت وإنما ذهب للقاء ربه وسيعود. فلذا قام الصديق رضي الله عنه، وهو أعظم من أعظم مواقف الصديق رضي الله عنه، قال يتلو هذه الآية وما محمد إلا رسول ودخلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وهنا الصحابة أفاقوا وكأنهم أول مرة يسمعون هذه الآية العظيمة جدا، كأنهم ما سمعوها إلا اليوم. فثبت الله عز وجل أبا بكر رضي الله عنه، وثبت المسلمين بأبي بكر رضي الله عنه. ولذا قرأها الصديق، ثم ماذا بعد أن قرأها؟ قال، والنبي صلى الله عليه وسلم ميت على فراشه، قال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. خطبة عظيمة جدا رواها البخاري وغيره سبحان الله. وعلى العموم لابد من عدم الغلو والإطراء، إطراء النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لماذا حدث ولماذا غلاة الصوفية يغلون في محمد صلى الله عليه وسلم بل ينسبون إليه علم الغيب والشهادة؟ ده يجعلونها شيء من العلم فيقولون ومن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. صوفية البصيري في بردته يقول هذا الكلام، وهذا الكلام لا يقال إلا لله، فهو قد رفع محمد صلى الله عليه وسلم إلى مرتبة الربوبية والألوهية مثل ما فعل النصارى مع المسيح عليه السلام. يقول له ومن جودك الدنيا وضرتها، يعني الدنيا والآخرة شيء من كرم محمد صلى الله عليه وسلم. الدنيا والآخرة من كرم محمد صلى الله عليه وسلم، ما هذا؟ أعوذ بالله. قال ومن جودك الدنيا وضرتها، يعني الدنيا والآخرة، ومن علومك، ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني يعلم علم الغيب. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله سبحان الله. وقال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فهذا طبعا غلو فاحش رهيب جدا. وإلى الآن وإلى يومنا هذا الصوفية يحفظون هذه البردة ويتلونها، يقولون هذا الكلام الفاحش الباطل، الغلو الفاحش. ومن جودك الدنيا فمن جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. فما الذي حدث؟ غرهم إبليس باستجرائه كما قال المصنف. غرهم إبليس والعياذ بالله باستجرائه، يعني بغوايته، باستهوائه إياهم، باستدراجه لهم، ويدخلهم في الهلكة شيئا فشيئا كما فعل بأمة نوح عليه السلام. فكانوا يعني يعظمون ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. وهؤلاء رجال صالحوا، بعد أن ماتوا نصبوا على قبورهم الصور ولم يعبدوهم، ثم الشيطان ظل يخدعهم يخدعهم حتى عبدوهم في النهاية والعياذ بالله. نعوذ بالله من ذلك. ولذا نوح عليه السلام قال هذا ونبههم على هذا سبحان الله. نعم. فإذن الشيطان أضل الناس. لماذا؟ لأنه لم يعتصموا بكتاب الله، ولو اعتصموا بكتاب الله لهداهم الله سبحانه وتعالى. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. والصوفية تركوا هذا. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهم خالفوا ذلك، استهواهم الشيطان فخالفوا النصوص، خالفوا ما نهى عنه الله عز وجل، ولم يجتنبوا شيئا من ذلك البتة، لم يجتنبوا شيئا من ذلك. والله تبارك وتعالى يبين الحق وهو يهدي السبيل. طيب، فخالفوه أي خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم جهرة علنا، وارتكبوا ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو والإطراء، ولم يجتنبوا ذلك، يعني الغلو. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله، ومع ذلك ينتشر في كثير من البلاد منها مصر وليبيا وغيرها الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله. وقد يحلفون بالله كذبا سبحان الله، ولكن إذا حلفوا بالأنداد لا يكذبون سبحان الله. فهذا الغلو والعياذ بالله غروا في الأولياء. فعندهم السيد البدوي هذا مثلا هنا في مصر، ويتصرف في العالم، وهو من الأقطاب الأربعة الذين يحكمون الدنيا ويدبرون أمر الدنيا والدين. والناس تدعو البدوي وتطلب منه، ويطلبون منه الشفاء والزواج وإرجاع المطلق وهكذا والعياذ بالله. يعني وعند الحسين رضي الله عنه يطلبون منه ما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتبارك وتعالى. واتخذوا القبور مساجد، وهذا من الغلو الفاحش أيضا، ويصلون على القبور وإلى القبور. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهاهم عن ذلك وأوصاهم بذلك في آخر عمره، وقد لعن من اتخذ القبور مساجد ودعا عليه باللعنة والغضب وهم فعلوا ذلك والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. وذكرنا أن هؤلاء يعني يعظمون الأولياء تعظيما رهيبا جدا، ويظنون أن فيهم النصرة والخير، مع أنهم موتى لا يملكون لأنفسهم شيئا، لا النبي صلى الله عليه وسلم يملك شيئا، إنك ميت وإنهم ميتون، ولا الحسين رضي الله عنه يملك شيئا، ولا هؤلاء الأولياء يملكون شيئا. سبحان الله، النفع والضر كله بيد الله، والخير كله بيد ربي عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. فهم يا ليتهم فقط طبعا لا نتمنى ذلك، غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لا، دول غلوا في هؤلاء الأولياء، إبراهيم الدسوقي وبالعباس ويقوت العرش وغيرهم، أصلا ليسوا من أهل الإسلام. فسبحان الله، فعلوا مثل النصارى بل زادوا على ذلك. ولما أرادوا أن يستغيثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال أحد المنافقين: هيا بنا نستغيث برسول الله. فيه النبي صلى الله عليه وسلم زجره زجرا عظيما وقال: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. فهم يستغيثون بغير الله عز وجل في الشدة والرخاء والسراء والضراء، ويخلصون لهم الدعاء من دون الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أحد قال لولا الله وفلان أنكر، فكيف من يقول يا فلان ما لي سواك، يعني يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لي سواك عند حدوث الحادث العممي، يعني يوم القيامة لما تكون الأمور خطيرة يقول ما لي إلا النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي، ما لنا إلا الله، ما لنا إلا الله نلجأ إليه سبحانه تبارك وتعالى، فيقول ما لي سواك عند حدوث الحادث العممي، لا إله إلا الله. وبعضهم يقول استغثت بالله فلم يغثني، فاستغثت بالبدوي فأغاثني. بل إن الخليفة هذا الذي يعني يقود الطريقة الصوفية الشاذلية التي تعظم سيد البدوي وغيره، يقول ادعو الله فإن لم يجبك فادعو البدوي فإنه يجيبك، ادعو البدوي في البر والبحر يجيبك، أعوذ بالله. وهذه كلها أكاذيب وضلالات، والبدوي لا يملك لنفسه شيئا، ولا أحد في العالم، لا من إنس ولا من جن وملائكة، لا يملكون نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وإنما كل هذا بيد الله تبارك وتعالى، هو سبحانه خالق كل شيء ومدبر كل شيء تبارك وتعالى. فإذا الشيطان خدع هؤلاء الناس وأضلهم، ويعني أهمل أو قصر الدعاة في ذلك. الدعاة لابد أن يركزوا على مسائل التوحيد ونبذ الشرك بدلا من أن ينشغلوا بأمور أخرى، ولكن أكثر الدعاة الناس تظنهم على الجادة وهم ليسوا على الجادة. دعوا الناس إلى الخروج والثورات وانتقاد الحكام، ولم يبينوا للناس مسائل التوحيد والشرك، نعوذ بالله، إلا من رحم الله طبعا، نسأل الله العفو والعافية. فلذا الشيخ حافظ حكمي ذكر هذه الأبيات الطيبة جدا، وأن إبليس قد غر الناس واستجراهم وجرأهم واستهواهم وخدعهم، فخالفوا النبي صلى الله عليه وسلم جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا. ثم قال: فانظر إليهم قد غلوا وزادوا، ورفعوا بناءها وشادوا. قال هنا: فانظر إليهم قد غلوا وزادوا. انظر أيها المؤمن إلى هؤلاء الغلاة وإلى أعمالهم، قد غلوا في أهل القبور، عظموا أهل القبور. أنت هنا في مصر اذهب إلى طنطا في شهر أكتوبر وانظر، فتجد ملايين يأتون للبدوي يستغيثون به ويتوسلون له والعياذ بالله، ويدعونه من دون الله عز وجل. وعند قبر الحسين، وعند قبر السيدة زينب، وعند قبر كذا وكذا، وعند قبر هؤلاء الذين يسمون أولياء وما هم بأولياء، البدوي والدسوقي وبالعباس وغيره، ترى الشرك والعياذ بالله. فانظر إليهم قد غلوا، يعني في أهل القبور غلوا عظيما جدا. وزادوا، انظر إليهم قد غلوا وزادوا، يعني زادوا عما حذرهم عنه الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. ورفعوا بناءها وشادوا، أي بنوا القبور ورفعوها وعلوها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تزيد القبور على شبر. زادوا وشادوا، يعني ضربوا بالشيد، الشيد اللي هو الجص الجير والبوية والألوان،
بالشيد والآجر وبالشيد والآجر والأحجار، يعني بنوها بالشيد اللي قلنا عليه الجص، والآجر هو الطوب اللبن المحروق الأحمر، والأحجار اللي هي المزخرفة. بالشيد والآجر والأحجار لا سيما في هذه الأعصار، خصوصا في هذه الأزمنة الحالية الآن. فانظر إليهم قد غلوا وزادوا، ورفعوا بناءها وشادوا، بالشيد والآجر والأحجار لا سيما في هذه الأعصار. الأعصار جمع عصر، يعني الأزمنة القريبة، وهذا بدأ في مصر من أيام دولة العبيديين الفاطميين، الحاكم بأمر الفاطمي وقبله المعز لدين الله الفاطمي، وكانوا خبثاء ملاحدة والعياذ بالله، ادعوا أنهم من نسل فاطمة رضي الله عنها، ونشروا التشيع ونشروا الغلو في أصحاب القبور والعياذ بالله. فهم كانوا يتظاهرون بالرفض، يعني بالتشيع، لكنهم في باطنهم الكفر المحض، كما قال ابن كثير رحمه الله، قال ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض، مع أن الرفض نفسه كفر والعياذ بالله. فاعتنوا ببناء القباب على القبور وزخرفتها وتشييدها. طبعا هم كانوا يعني وصلوا إلى تأليه المعز لدين الله الفاطمي والعياذ بالله. ثم الحاكم بأمر الله الفاطمي، بل قالوا إن الحاكم بأمر الله الفاطمي هو الله. وقال شاعرهم يخاطب الحاكم بأمر الله الفاطمي: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، أحكم فأنت الواحد القهار. أعوذ بالله، الحاكم بأمر الله الفاطمي الواحد القهار، إن لله وإنا إليه راجعون. فهنا غلو رهيب جدا، وهم الذين نشروا المشاهد والأضرحة والقبور، وهيئوا للناس وندبوا الناس إلى زيارتها باسم محبة آل البيت، وهم لا يحبون آل البيت ولا أي شيء، سبحان الله. فعلوا مثل ما فعل النصارى في اتخاذ المساجد قبورا والعياذ بالله، وعبدوا هؤلاء من دون الله تبارك وتعالى، وطلبوا منهم ما لا يقدر عليه إلا الله، ففعلوا أكثر مما فعل كفار مكة بأوثانه. فإن كفار مكة اتخذوا اللات والعزة ومناه وهبل وغيره، اتخذهم يعني وسائل يتقربون بهم إلى الله، ويؤكدون أن هؤلاء لا يملكون ضرا ولا نفعا، وأنهم لا يخلقون ولا يدبرون ولا يملكون، وإنما الذي يملك كل شيء ويقدر شيء كل شيء هو الله، وإنما قالوا ليقربون إلى الله زلفى. أما غلاة الصوفية فإنهم يؤمنون بأن هؤلاء الأولياء يقدرون على النفع والضر والإغاثة والإحياء والإماتة ورد المطلقة إلى زوجها وهكذا. فزادوا على أهل الأوثان، فضلوا وأضلوا كثيرا، وضلوا عن سواء السبيل. فسبحان الله، هؤلاء تقريبا ضيعوا دين الله تبارك وتعالى. لكن على العموم الحمد لله، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى يوم القيامة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن نكون منهم. فإن بعض الدعاة الحمد لله سلفيين موجودين في مصر وغيرها يدافعون عن دين الله وينشرون التوحيد ويحاربون الشرك، ونحن هنا طلاب العلم نحاول ذلك ونجتهد في هذا. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. فلماذا؟ لماذا يبقي الله طائفة منصورة على الحق دائما؟ لأن الله عز وجل ناصر دينه، قال إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. فلا بد أن يحفظهم وأن يعني يقويهم ويعينه وأن يعينهم على الدعوة إلى الله عز وجل والدعوة إلى التوحيد بالحق. طيب، إذن الشيخ حافظ حكم يتكلم عن هؤلاء الغلاة الصوفية الضالون. فانظر إليهم قد غلوا وزادوا، وطبعا الصوفية بنت الشيعة والصوفيين يقلدون الشيعة، ورفعوا بناءها وشادوا، بالشيد والآجر والأحجار لا سيما في هذه الأعصار. ثم قال: وللقناديل عليها أوقدوا، وكم لواء فوقها قد عقدوا، ونصبوا الأعلام والرايات، وافتتنوا بالأعظم الرفات،
بل نحروا في سوحها النحائر فعل أولي التثييب والبحائر والتمسوا الحاجات من موتاهم واتخذوا إلههم هواهم وللقناديل عليها أوقدوا وكم لواء فوقها قد عقدوا. يعني القناديل كان زمان يضعون الشموع والآن يضعون المصابيح الكهربائية عليها على القبور والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السرج. وأوقدوا يعني في قبابها أوقدوا القناديل والمصابيح وهذا يعرضهم إلى اللعنة التي بينها نبي الله صلى الله عليه وسلم حين قال لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج هم يضعون أنوارا خضراء وغيره والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المتخذين المساجد والسرج سبحان الله. فجعلوا عليها أوقافا وجعلوا عليها سدنا وحرسا وخداما يوقدونها والعياذ بالله سبحان الله. والسادن هذا والخادم حريص على أن يظل قبر الشيخ موقدا دائما. قال وللقناديل عليها أوقدوا وكم لواء فوقها قد عقدوا ونصبوا الأعلام والرايات وافتتنوا بالأعظم الرفات. نصبوا على القبور هذه الأعلام والرايات لا سيما أيام العيد البدعي الذي اتخذوه والعياذ بالله وجعلوا لكل قبر عيدا. هذا عيد مولد البدوي وهذا عيد مولد الدسوقي وهذا عيد مولد ابن عباس وهكذا جعلوا يوما معتادا عيدا يجتمعون فيه مثل ما يجتمع الحجيج يوم عرفة والعياذ بالله وهذا كله في معاندة الله عز وجل. واتخذوها عيدا والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ قبره عيدا فما بالك بقبور من دون النبي صلى الله عليه وسلم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا هم اتخذوا قبور من هو دون النبي صلى الله عليه وسلم عيادا سبحان الله سبحانه. لازم يروحوا ملد البدو وملد الدسوقي وهذا يعني مخالفة لدين الله تبارك وتعالى. ينصبون الزينات وتدق الطبول ويجتمع الرجال والنساء في اختلاط فظيع في ميدان واحد في زينة وعطر سبحان الله وتكون المخازي والعياذ بالله والناس تعطي الأموال الجزيلة ويظنون بهذا أنهم يتقربون إلى الله عز وجل وما هم متقربين بل هم ضالون والعياذ بالله. وافتتنوا يعني جاءتهم الفتنة في دينهم بالأعظم الرفات بالعظام النخرة يعني بعظام هؤلاء الأولياء الذين يدعون أنهم أولياء طبعا فعبدوها من دون الله عز وجل والعياذ بالله وخافوا منها ورجوها ونذروا لها ونسكوا لها بل قال بل نحروا في سوحها النحائر فعل أولي التثييب والبحائر. نحروا في ساحاتها أثنية القبور النحائر يعني الذبائح من الإبل والبقر والغنم بل هناك يقول لك هذا عجل السيد الرجل يخصص عجلا يقول هذا ليس السيد البدوي والعياذ بالله نعوذ بالله من ذلك. يفعلون كل هذه المصائب هم يعتقدون أن البدوي هذا له يعني آيات ومعجزات كبيرة جدا وأنه لما قيل لهم كيف وقد هجم الفرنسيون الصليبيون على مصر وقاتل المماليك هؤلاء الفرنسيين وتمكنوا من هزيمتهم بقيادة القادة العظام قطز وبيورس وغيره قالوا وكان البدوي يقاتل. قلنا كيف يقاتل وهو كان جالسا على السطح في طنطا. قالوا هو كان يمد يده من طنطا تصل إلى مرسيليا ويأتي بالأسرى المسلمين وهم في قيودهم. الله الله يا بدوي جاب الأسرى هذا كذب وضلال وخرافات والعياذ بالله. فهم هناك في تلك الساحات ساحات البدوي والدسوقي وعبد السلام في ليبيا وغيره نحروا في سوحها أي في ساحاتها النحائر كما ذكرنا من الإبل والغنم وطلبوا الشفاء والحاجات ورد الغائب ورجوع المطلقة وحمل العاقر كل هذا طلبوه من هؤلاء الأولياء والعياذ بالله. نحروا النحائر فعل أولي التسييب والبحائر أي فعل مشرك الجاهلية من العرب الذين كان عندهم السائبة والبحيرة السائبة والبحيرة يعني هذه السائبة يسيبونها
يتركونها هكذا لأن هذه خاصة بآلهتهم والعياذ بالله. والبحائر يعني يبحرون أذنها ويشقون أذنها ويقولون هذه بحيرة خاصة أيضا بآلهتهم التي يدعون من دون الله عز وجل. نعم. وسموهم شفعاء ونعوذ بالله من ذلك. سموا هؤلاء الأولياء شفعاء وسادة وأولياء. ما يقول لك أحمد البدوي سيدي أحمد البدوي سيدي إبراهيم الدسوقي أعوذ بالله ويتبركون ويتوسلون وكل هذا شرك بالله تبارك وتعالى. بل إن كفار مكة كانوا يعني يدعون هؤلاء في البر، لكن في البحر إذا مسهم الضر في البحر لا يدعون إلا الله، يخلصون مخلصا تاما لله. أما هؤلاء الغلاة الصوفية فإنهم يدعون أولياءهم في البر وفي البحر وفي كل وقت. قال الله عن الكفار: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. لكن هؤلاء يدعون أولياءهم في البر والبحر وفي كل حين ولا يزب الله، ويطلبون من موتاهم جلب الخير والشر، واتخذوا إلههم هواهم. لأن طبعا كل مشرك هو عابد هواه، كل مشرك، وعبادة الهوى هي السبب في عبادة غير الله وفي جميع معاصي الله تبارك وتعالى. لأن الهوى يعمي صاحبه عن الحق ويضله عن الطريق المستقيم، والهوى دائما هو سبب الشقاوة. أما لزوم الشريعة وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فهما سبب السعادة، فلا يجتمعان عبادة الهوى وعبادة الله تبارك وتعالى، لا يجتمعان أبدا. عابد الهوى مشرك وعابد الله مؤمن مخلص سبحان الله. والشريعة تدل على أنه لا بد من تنفيذ أمر الله وتصديق خبره سبحانه عز وجل. أما الهوى فإنه لا يأمر بتصديق كلام الله ولا بتنفيذ أمره، بل بضد ذلك والعياذ بالله. ولذا حفت النار بالشهوات وهؤلاء يتبعون الشهوات والعياذ بالله. فنحمد الله على طريق السلف الصحيح ونسأله أن يثبتنا على هذا الطريق. قال الشيخ رحمه الله: قد صادهم إبليس في فخاخه، بل بعضهم قد صار من أفراخه، يدعو إلى عبادة الأوثان بالمال والنفس وباللسان. أعوذ بالله. يقول الشيخ: قد صادهم، اصطادهم إبليس، أوقعهم في الشر، طاوعوه فتصيدهم كأنهم صيد والعياذ بالله. صادهم إبليس في فخاخه، يعني في شبكاته التي نصبها لهم، مثل ما ينصب الفخ للطير ويقع فيه والعياذ بالله. كيف الفخاخ؟ ما هي فخاخ الشيطان؟ فخاخ الشيطان تزيين المعاصي، تصويرها في صورة الطاعات. فزين لقوم نوح يعني تصوير ود ويغوث ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، وزين لهم عبادتهم من دون الله تبارك وتعالى بعد أن عكفوا على قبورهم. فهنا اصطادهم إبليس في فخاخه. فخاخ إبليس هي الشهوات والشبهات. بل بعضهم قد صار من أفراخه، يعني كثير من هؤلاء الغلاة والعياذ بالله صاروا من حزب الشيطان، صاروا من أصحاب السعير، يدعون إلى عبادة الأوثان والعياذ بالله بالمال والنفس وباللسان، يعني صاروا دعاه على أبواب جهنم، دعاه يدعون إلى ترك عبادة الله والإشراك به والعياذ بالله، يدعون إلى ذلك وبكل ما أوتوا من إمكانات، من مال، من نفوس، من ألسنة والعياذ بالله. فماذا نفعل؟ هذا أمر الله تبارك وتعالى، وهذا ابتلاء للمسلمين، ابتلاء للمسلمين والعياذ بالله. ثم قال الشيخ: الله أكبر لو رأيت على القبور عكوفهم صبحا وبالإمساء، صبحا وبالإمساء. والله أكبر، والله أكبر لو ترى أعيادهم، جمع الرجال معا وجمع نساء. والله أكبر لو رأيت مساجدا بنيت على الموتى بأي بناء، قد زخرفت بحجارة منقوشة، بالشيد قد ضربت مع الإعلام، ورؤوسها قد زينت بأهلة، يعني بهذه رموز الأهلة، من أنفس المنقوش دون مراء. هنا الشيخ سيذكر يعني تصرفاتهم وأفعالهم، هذه نرجئها للمرة القادمة ونفتح إن شاء الله باب الأسئلة. نرجو أن يكون الكلام واضحا مفهوما، ولا سيما الأسئلة كل مرة تكون كثيرة ونغلق على الإخوة والأخوات. إن شاء الله اليوم نحاول أن نجاوب بقدر ما نستطيع بإذن الله تبارك وتعالى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم؟
بخير والحمد لله رب العالمين.
بخير والحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. ما معنى الآجوري؟
لا أسمع والله. لا أسمع والله. تقول
ما معنى الآجري؟
الآجري هو الطوب الطوب الأبيض الشديد.
نعم بارك الله فيكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته. نعم علي في كم فلا كيف حالكم؟
بخير والحمد لله وبارك الله علي.
السلام عليكم ورحمة الله.
نعم تحية تحية فقط.
يا علي وسلام لكل الإخوة.
نعم شيخنا تحية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حبيب.
إن شاء الله إن شاء الله.
ربي يبارك فيكم.
يا شيخ أنا بارك الله فيكم عندي سؤال. بارك الله فيكم.
نعم السوف
يوسف. أيوه يا يوسف يا شيخ أنا بارك الله فيكم.
نعم
بارك الله فيكم يا شيخ أنا أحد من الإخوة في مالي هنا يعني أراد أن يرسل أبنائه إلى الدراسة يعني للدراسة في إلى مصر. بارك الله فيكم، ما توجيهاتكم بارك الله فيكم يا شيخنا؟
هو طبعا تفضل.
نعم نعم بارك الله فيكم.
إذا كان سيرسل أولاده للدراسة في الأزهر، الدراسة الدينية في الأزهر لا بأس، ولكن لا يأخذ عنهم العقيدة، لأنهم في الأزهر مهرة في الحديث والفقه واللغة العربية والتفسير، لكن العقيدة لا، لا بد أن يكون الأولاد الذين يأتون يدرسون العقيدة عند أهل السنة، فلا بأس بذلك.
بارك الله فيكم شيخنا، هم الصبيان بارك الله فيكم لم يبلغوا يعني 15 سنة بارك الله فيكم.
نعم ولكن أيضا لابد أن نعصمهم ونعلمهم العقيدة، العقيدة تعلم من سن التمييز.
بارك الله فيكم شيخنا، هل في علمكم يعني أنتم تعرفون المراكز يعني على السلفية، يعني هل لكي يعني نوجهه إلى هذه المراكز بارك الله فيكم؟
هو طبعا لو ذهبوا إلى الأزهر في القاهرة فهناك الشيخ خالد عثمان وعنده يعني التعليم والمسجد والمدرسة، وهناك الشيخ عادل السيد، وهناك الشيخ خالد عبد الرحمن، وقريبا منهم سبك فيها الشيخ رسلان وهكذا.
أحسن الله إليكم يا شيخنا وحفظكم الله ورعاكم بارك الله فيكم.
آمين.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم شيخ طلال؟
بخير والحمد لله رب العالمين.
أنا ابنكم صالح الدريدي من تونس، وكان لي موعد معكم، اتصلت بكم وفي الظاهر أنكم انشغلتم منذ أيام.
لا بأس صالح، أنا ممكن نتكلم غدا إن شاء الله، غدا الأربعاء أليس كذلك؟
نعم نعم إن شاء الله إن شاء الله.
نتكلم غدا الساعة قبل ذلك بساعة وربع، الساعة الثامنة إن شاء الله يا صالح.
الثامنة بتوقيت مصر يعني؟
نعم بتوقيت مصر. نعم.
الله يبارك فيك يا أخي.
الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلاً بخيرين. حفظكم الله شيخنا. هناك سؤال.
بارك الله فيكم.
تسمعونني؟
الآن أسمعك ولكن الصوت ضعيف.
طيب. شيخنا معذرة سؤال. نعم. هناك واحد ينقل أنكم تجيزون إدخال أولادنا في المدارس، في مدارس الكفار هنا في مالي.
أعوذ بالله.
هل هذا؟
لا لا لا، هو ربما لم يفهم الكلام. لا لا لا، هو كان الكلام هل نبقي أولادنا في البيوت أم نذهب بهم إلى المدارس؟ بالنسبة للمدارس الإسلامية طبعا هذا لا حرج فيه، أما المدارس التي تعلمهم النصرانية أو المدارس العلمانية فلا، لا يمكن. فهذا هذا الكلام الآن واضح وصريح، لا تذهبوا بأولادكم إلى مدارس الكفار، لا نهائيا. أما في بلد مثل فرنسا فالذين لا يذهبون بأولادهم إلى المدارس هناك يأخذون الأولاد منهم، فنقول لهم هاجروا من هذه البلد الظالم أهلها إلى بلاد المسلمين. ففي مالي لا يذهب الآباء بأولادهم إلى مدارس الكفار قولا واحدا. هذا واضح جدا كلامي.
نعم جزاكم الله خيرا،
كرمكم الله.
أيوة شيخ بارك الله فيكم. كذلك يعني القول في يعني في رجل نقول عنه ممن يعني يدعو للخروج عن الحكام ويصاحب يعني أهل الأهواء ويمدحهم، فهل يعني ممكن، هل نقل من السلف أنهم يقولون في مثل هؤلاء الرجال أن عقيدتهم صحيحة ولكن منهجهم يعني مخالف يعني منهج السلف؟
هل هذا قول يعني؟ الله أكبر، نقول عن الخوارج، فكر الخوارج عقيدة صحيحة؟ كيف يعني؟ إذا كان الخوارج عقيدتهم صحيحة لا إله إلا الله، إذا كان الخوارج عقيدتهم صحيحة من إذن عقيدته باطلة؟ بدعة الخروج هي أول بدعة في الإسلام، أول بدعة في الإسلام ظهرت، بل كانت بوادرها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ذو الخويصر اليماني اعدل فإنها قسمة لا يراد بها وجه الله أو لا يبتغى بها وجه الله. إذا كان الشخص خارجيا يدعو إلى خروج الحكام هذا من الخوارج، ليست له أي علاقة بالمنهج السلفي. على العموم نقول ينصح ربما يتوب ويرجع كما فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين أرسل ابن عباس إلى الخوارج فأقنع كثيرا منهم، رجع منهم آلاف، فإنه ينصح، وإلا فهذا المنهج منهج خارجي باطل بعيد عن العقيدة الصحيحة بكل المقاييس.
مفهوم شيخنا، جزاكم الله خيرا،
كرمكم الله، حفظك الله.
هل تسمعونني شيخنا؟
أسمعك أبا ميمونة، كيف حالك؟ بارك الله فيك.
هل إيقاد القناديل في القبور ممنوع مطلقا؟
لو قلت يعني الإضاءة، لو كان هناك حاجة للإضاءة فلا بأس، يعني مثلا نحتاج أحيانا إلى الدفن ليلا، والدفن ليلا لا بأس به، بل هو من السنة كذلك، فقد دفن النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، ودفن أبو بكر رضي الله عنه ليلا، ودفن عثمان خفية ليلا رضي الله عنه. فإذا احتجنا إلى الدفن فلا بد أن نتحرك بين القبور، لا نستطيع التحرك في الظلام ولا نستطيع الدفن في الظلام. فإذا أضيئت المصابيح من أجل حاجة لا بأس، أما من أجل أن يظل القبر ظاهرا منيرا هذا مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم.
وكذلك لو يوجد طريق يمر بالقبور فالناس تحتاج إلى الإضاءة أعمدة النور، النور هنا من أجل هداية الأحياء لكي يسيروا في الطريق وليس لتعظيم القبور ولا لإنارة القبور.
بارك الله فيكم.
السلام الله عليكم شيخنا. ما حكم إذا جاءنا مبتدئ يريد أن ندرسه وبعد أن نصحناه وهو مصر على بدعته هل يمكن لنا أن ندرسه؟
نعم، التدريس غير الدراسة. يعني هو يريد أن يدرس لنا، لا نقبله ولا نقبل منه كلمة واحدة. يريد أن يدرس عندنا أهلا وسهلا، ندرسه ونعلمه
لو كان مصيرا على بدعته،
حتى لو كان مصيرا على بدعته نعلمه، لأنه عند التعليم سيكون لنا عليه يد نستطيع أن ننصحه ونستطيع أن نعدل منهجه. فنحن نمتنع عن الدراسة عندهم ولا نمتنع عن التدريس لهم، ويكون الكلمة لنا لا لهم.
بارك الله فيكم.
بارككم الله، بارك الله فيك عبد الله.
بارك الله فيكم شيخنا. وإن كان ممن يعني يغتنم الفرصة لنشر يعني شبهاته بين الطلبة،
لا نسمح له بكلمة ولا بنصف كلمة، بنصف كلمة لا نسمح له بشيء، يتلقى فقط. أما أن يحاول نصف كلمة لا،
مثلا في أوقات الاستراحة يعني يجتمع.
إذا ثبت أنه ينشر بدعته بين حتى لو مع طفل واحد من عندنا نطرده فورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نطرده فورا. عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ كيف حالكم؟ بخير؟
بخير الحمد لله.
نحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله خوجه. بارك الله فيك.
بارك الله. شيخ أنا سجلت في المعهد الشافعي.
انت في معهد الشافعي؟
نعم في الشافعي.
نعم.
لكن انا لا احفظ القران الكريم.
نعم.
لم احفظ القران الكريم.
تمام.
لا بقى. هل استطيع يعني استطيع اوفق بين حفظ القران الكريم وكل متون العشر 11 متن؟
والله نعم، لا والمتون مقدمه على الحفظ. يعني الصحابة كلهم علماء في التوحيد، ولكن قليل منهم من يحفظ القرآن. فحفظ القرآن ليس فرض عين، ولكن تعلم التوحيد فرض عين.
بارك الله فيك يا شيخ. في الجزائر نحتاج كثير العلم.
اي نعم، لابد من التعلم. ويجعل كل يوم نصف ساعة مثلا للحفظ، حفظ القرآن.
خصوصا عندنا في الجزائر عندنا البدع، عندنا كثير البدع والشركية.
نعم، انتشر البدع في كل مكان في العالم الإسلامي، لذا لابد من التعلم لقمع هذه البدع وردها.
عن البدع وعن الفتن
الفتن لا ندخل فيها نهائيا.
صح.
يعني نفسك إنك لا تدخل في الفتن نهائيا.
بارك الله فيك يا شيخ، الله يحفظك. السلام عليكم.
صح. عليكم السلام.
أحسن الله إليكم شيخنا. من هو عز بن عبد السلام؟
عبد السلام هذا من زي البدوي وغيره في مصر، هو في ليبيا. عبد السلام في ليبيا الناس أهل البدع يعظمونه ويستغيثون به ويتوسلون به ويطلبون منه الضر والنفع، والعياذ بالله يشركون بالله فيه.
لا، قلت عز بن عبد السلام.
لا لا لا، ليس العز بن عبد السلام. العز بن عبد السلام هذا كان في أيام التتار في آخر الدولة العباسية، وكان من العلماء علماء الفقه. أما في العقيدة فهو أشعري وصوفي.
لا مقصود هذا. بارك الله فيكم.
هم سلطان العلماء وليس بسلطان.
وكان يخرج الأولاد
أكذا؟ كان يدعو وكان يسيء الكلام مع الملك الصالح نجم الدين أبي.
لا هذا يسمى بأمير السلطان.
كان العز بن عبد السلام عقيدة أشعرية وهو من على فكر الخوارج في مسألة الإغلاظ والإنكار العلني على السلطان.
بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم شيخنا.
أحسن الله عليكم شيخ. ما فهمت البيت وللقناديل عليها أوقدوا وكم لواء فوقها قد أقدوا.
أيوة القناديل معروف أنهم أشعلوا المصابيح النور النور والإضاءة على المساجد والرايات والألوية يعني الأعلام أعلام في أعلام يكون عليها الطريقة الفلانية الطريقة الشاذلية الطريقة النقشبندية الطريقة الكذا يعلقون أعلاما على القبور. هذه الرايات والألوية.
أحسن الله عليكم شيخنا. سائلة تسأل بسبب الغضب على زوجي امرأة قالت أسأل الله وقوع الطلاق بيننا والندم بعد دعائها.
نعم.
وتسأل أن كفارة هذا إن تجد.
استغفار فقط ما في كفار.
بارك الله فيك.
بارك الله فيكم شيخنا. يعني في تحفيز الطلبة المتون.
نعم.
حفظهم يعني متنا ثم نشرح لهم أو ملبس يعني أن يعني يكثرون الحفظ. يعني مثلا وحدة الإسلام.
لابد من حفظ المتون. وأما الأطفال الصغار فيكون الشرح موجزا جدا. أهم شيء نركز على حفظه. وأما الذين بدأوا يدركون من الشباب فلا بد من الشرح لهم شرح واضح للمتون لأن أهم شيء في المتن فهمه وشرحه لا مجرد الحفظ.
يعني كل ما يعني ينتهون بمتن يعني نشرح لهم ويأخذون آخر.
نعم. كما كنا نفعل عندما كنا في مالي وشرحنا متن الشيخ السعدي والمتون الأخرى وكنا نشرحها للناس.
نعم بارك الله فيكم.
اللامية والحقيقية. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم. هل بسبب درسنا هذا نمكن أن التأخير يعني أذكار بعد صلاة المغرب مثلا إلى بعد العشاء؟
نعم يجوز التأخير الأذكار. وعلى فكرة الدرس العلمي يعني يجب الأذكار. فلو مثلا هناك درس بعد صلاة الفجر ونركز مع المعلم وهو يشرح هنا يمكن أن نستغني عن الأذكار ونركز في الدرس لأن طاعة أعلى من طاعة.
بارك الله فيك. إذن مثلا في صلاة المغرب مثلا يعني عندنا يبدأ الدرس قبيل صلاة المغرب وينتهي بعد العشاء إذا هل أيوة
نؤجل هذا. فالصحابة كانوا حريصين على أذكار الصباح لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يصلي الفجر ثم يستدير لهم بوجهه ويقبل عليهم يقول هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا فإن رأى أحد قصها وأولها النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يستمعون إلى درس النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينشغلون بالأذكار. سيدا انتهى.
أحسن الله إليكم شيخ
الله.
أما ترك الأذكار بسبب حلقة القرآن
لا بأس أيضا إذا كان حلقة القرآن فيها تحفيز ودراسة وتصحيح لا بأس أيضا لأن الصديق أطال صلاة الفجر مرة حتى أشرقت الشمس فقيل له يا خليفة الرسول
السلام عليكم
أشرقت الشمس قال لم تجدنا غافلين. طالما أن الإنسان مشغول بطاعة أخرى أعلى لا بأس.
بارك الله فيكم. أشيخنا عندنا واحد يأتي من مدينة ويصلي معنا من القادة ويصلي معنا هو التبليغي ونصحناه وما زال مصيرا عليه.
أننا
نحجره أم
اطردوه من المسجد. التبليغين
نطردوه من مسجدنا.
التبليغين هؤلاء يصيرون أسوأ الفرق يدعون إلى الجهل وإلى ترك العلم الشرعي ويدعون إلى الكذب وتأليف القصص الباطل.
وهو عمي معهم هكذا
نبعده عنا ولا ونمنع تأثيره على الناس.
هل نمنعه في الصلاة في مسجدنا؟
والله إذا أتى يصلي فقط رأيت مجانا عبد إذا صل. أما إذا بدأ يتكلم نمنعه فورا.
لا يتكلم
صلي ويمشي خلاص. لا نستطيع أن نمنع مسلما من الصلاة لا يجوز.
هل نهجره؟
نعم طبعا نهجره ولا نرد عليه السلام.
أحصل في نفس السياق عندنا في كليات طب. بارك الله شيخنا في نفس السياق عندنا في كليات طب كثير من طلبة يعني دخلوا على هذه الدعوة التبليغية. ما نصيحتكم لنا بارك الله فيكم؟ لأن هناك الدعوة
هم هؤلاء التبليغيون يعني صوفية العصر. فلا بد دائما إذا كنت في الجامعة من دحض حججهم وبيان باطلهم والرد عليهم الرد الشديد لفضحهم أمام هؤلاء الناس وعسى هم يتوبوا أيضا.
السلام عليكم. بارك الله فيكم شيخنا. بارك الله فيكم شيخنا. أحسن الله إليكم. ما حكم ابن يسمي أبيه باسمه أو عمه أو خاله؟
يعني لما يتكلم عنه يذكر اسمه فقط ولا لما يكلمه هو يناديه
لما يكلمه هو يناديه لا يقول أبي أو عمي أو خالي يناديه باسمه؟
لا هذا لا يجوز وهذا ليس من التوقير بل هذا من العقوق. لا بد من تعظيم الوالدين يقول يا والدي يا أبي هكذا. أما إذا تكلم عنه في غيابه فلا بأس أن يذكر اسمه قال ابن عمر قال عمر. أما إذا كلم يقول يا أبتي. لا بد ده الكلام مع الكافر يا إبراهيم عليه السلام لما تكلم مع أبي ماذا قال؟ يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني قد جاني من العلم ما لم يا أبتي. يا كل ما يتكلم يقول يا أبتي وأبوه أكبر صانع للأصنام وهو مشرك والعياذ بالله. فكيف بالكلام مع الأب المسلم؟
وأما إذا سماه بكنيته
والله هذا ليس من فعل السلف لكن لا بأس إذا كان الأب يرضى بهذا ولا يغضب لا بأس.
ولكن شيخنا إذا كان عمه أو خاله قال أن هذا ليس من بر الوالدين.
نعم خلاص هو فعلا ليس من بر الوالدين لا إلا إذا
ولكن يجوز له.
قلت لك يجوز الكنية يعني هناك ضابط شرط
لا
يرضى ليه هذا من العقوق.
أقصد عمه أو خاله.
لا العم والخال يا أم أما إن
ولا يجوز لا يجوز
هناك أحوال يجوز أن نناديه يعني مثلا أحيانا يكون عمك أصغر منك في السن أو يكون خالك أصغر منك في السن. يعني أنت رأيتني أنا أنجبت طفلا وهذا الطفل الذي أنجبته أصغر من أحفادي بكثير فهو عم يعتبر عم لبعض أحفادي وخال لبعض أحفاد الآخرين. فهل يقول له هل يقولون له يا عمي ويا خال؟ لا هم أكبر منه سنة.
نعم بارك الله فيكم. وسؤال آخر، اشتريت من بعت لرجل خروفا وهذا الرجل أبى أن يدفع الثمن وما زالت ما زال الخروف موجودا، فهل يجوز لي أن أذهب في بيته وأخذ الخروف دون أن يعرف ذلك؟
لا، طالما أنه لم يدفع نذهب ونأخذ، وبعد أن نأخذ الخروف نتصل به نقول له أنا ذهبت وأخذت الخروف لأنك لم تدفع ثمنه.
نعم، بارك الله فيكم.
السلام عليكم الشيخ، بارك الله فيك، لو تعطينا كلمة أو لمحة حول الاحتفال بيناير أو السنة الأمازيغية، بارك الله فيك.
السنة الأمازيغية الاحتفال بها بدعة وضلالة والعياذ بالله، وهي بدعة كفرية مكفرة والعياذ بالله. إذا اعترفنا بالإله يناير هذا جانوس، الإله يانوس هو إله روماني والعياذ بالله، جاء منه يناير، فننصح كل المسلمين بالتحذير من هذا وبالنهي عن هذا وبمحاولة منع هذا وبرفع المطالب للسلطات لكي تمنع الاحتفال هذا. هذا احتفال ضال بدعي أسوأ من الاحتفال برأس السنة الميلادية والعياذ بالله. فاتقوا الله أيها السلفيون، ويدعو الناس إلى ترك هذه البدعة الضالة.
بارك الله
كرمك الله.
بارك الله. أنا يقول السائل، أريد منكم نصيحة، أنا شاب عزب ولم أتزوج بعد، فأريد أن أتزوج يعني وجدت ولكن طلقت ولها طفلة.
نعم.
وكما تعرفون كما قلت يعني أنا لم أتزوج يعني قبل ذلك، فيكون يعني أول زواج، فما نصيحتكم لي؟
والله طبعا الحرص على الزواج من البكر أولى، لكن إن كانت هذه المرأة ذات خلق ودين فأنصحك بالزواج منها وأن ترعى طفلتها أو طفلها، ولك الأجر والثواب في الآخرة، فلا بأس إن شاء الله وعجل به، لأن العزوبية شر والعيش بدون زوجة من مصيبة والعزو لله.
بارك الله فيكم.
آمين.
شيخ، بسألنا عن الدرس مع الشافعي أصول السنة، في الدرس 14 الله أعلم تكلمت عن توبة الغزال، توبة الغزال، أنا هذه قلت لي أريد أن أسمع مني.
تريد أن تسمع مني ماذا؟
غزالي يعني.
والله الغزالي، تفهم الغزالي؟ والله ما فهمت السؤال يا أخي.
الشيخ الشيخ من غزالي، قلت لنا الغزالي.
الغزالي هناك اثنين غزالي، أبو حامد الغزالي في القرن الرابع الهجري، وهو من أئمة الشافعية في الفقه ولكنه صوفي ضال، وهو صاحب كتاب إحياء علوم الدين، وهذا الكتاب فيه طوام وشركيات وبدع كثيرة جدا. وأما محمد الغزالي الذي مات قريبا، هذا من جماعة الإخوان وهو من الخوارج.
هذا الإخوان
نعم، محمد الغزالي كان على منهج الإخوان وكان ضالا يدعو للخروج على الحكام.
السلام عليكم شيخنا. أما أن تنادي أقرانا، آمين وفيكم بارك الله، أن تنادي أقرانا أبيك بأسمائهم
لا يجوز، هذا ليس منا من لم يقر كبيرنا. يعني أنت يا عبد الله، أنا لا أسمح لك أنك تكلم أبو هند وتقول له يا يوسف، لا أسمح لك، لأنه هو كبير عليك وقريب من سن والدك، ولا أسمح لك أن تكلمني باسمي، هذا لا يجوز. ليس منا من لم يوقر كبير، أنا كبر كبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم بارك الله فيكم. وشيخنا الذي يقول آخر من يدخل الجنة ويقول لله أن يقربه من الجنة شبرا، هذا من أسوة الموحدين الذين يخرجون من النار أم من الذين يمرون على الصراط؟
لا لا، من أسوة الموحدين الذين يخرجون من بعد أن امتحشوا وتفحموا في النار.
نعم بارك الله فيكم.
حفظكم الله جميعا وبارك الله فيكم. اليوم نفتح فتحين الأسئلة للأخوة. حفظكم الله وبارك الله فيكم، ونلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى. ويوم السبت إن شاء الله لا تنسوا لقاء صريح السنة إن شاء الله يوم السبت في الساعة 8:30 بتوقيت مصر إن شاء الله تبارك وتعالى.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك شيخ، عندي سؤال.
نعم
شيخ، الاحتفال بمولد النبي،
نعم
إن كان إمام في المسجد،
نعم
يعني قام بفعل هذه
البدعة،
وهي بدعة الاحتفال بالمولد النبي، وهي بدعة،
نعم
وقام الإمام بالاحتفال بهذه البدعة،
نعم
هل يصلى خلف هذا الإمام أم لا؟
طيب، أولا لو كان هو، نعم أحسنت، لو كان هو قد أجبرته الدولة إجبارا على هذا وهو منكر لهذا واضطر إليه فلا بأس إن شاء الله نصلي خلفه، ولكن طبعا لا نشارك الاحتفال ولا نحضر أي احتفال. وأما إن كان هو من نفسه وهو محب للبدعة وهكذا فهو ينصح ولا نصلي خلفه زجرا له، هو مسلم لكن نزجره بعدم الصلاة خلفه، هو هكذا. نعم
هو على ما أظن أنه مرة قام بفعل يعني يؤيد أهل البدع أما
أي نعم، هذا لا نحضر معه أي بدعة وننصحه، إذا استجاب للنصيحة الحمد لله، إذا لم يستجب فإننا نصلي خلف غيره من باب الزجر له لأنه هو مبتدع.
سؤال ثاني شيخ.
نعم
شيخ، أنا نعمل في مؤسسة.
طيب.
مؤسسة الدولة، مؤسسة نعم. تربوية.
نعم.
شيخ، وتعمل معي في المكتب أخت أخرى.
نعم.
شيخ، هي تسكن في تلك المنطقة، تبعد المؤسسة تبعد عن بيتي 10 دقائق فقط.
نعم.
وأنا أضطر إلى أن أمشي مشيا حتى أصل إلى ذلك المكان الذي أركب فيه في مع الرفقة الآمنة يعني.
طيب.
يا شيخ، وهي تطلب مني، تقول لي أن تخرجي على الساعة 4، تخرجي مثل ما أخرج أنا، وتقول لي يا شيخ لن أسامحك إلى يوم القيامة، ومثلا يا شيخ دراهمي حرام وكذا وكذا، وأنا وسوست من هذا الأمر، كأن جبالا منحطة على صدري يا شيخ، ماذا أفعل؟ وأنا يجب أن أخرج قبل الوقت لأصل تلك
لأذهب
المعرفة الآمنة.
إذا كان تؤدين عملك على الوجه الأكمل فلا حرج عليك، أما إذا كان الانصراف المبكر هذا يؤثر على أدائك للعمل ولا تؤدين العمل المطلوب منك فهو حرام.
شيخ، والله يا شيخ أنها تمنعني من قيام عملي، وأنا أظن أقول أن هذا حرام علي. يا شيخ، تنحي لي العمل، تنحي لي، أنا حنخدم العمل هذاك وجاء تنحي لي من يدي، يعني يا شيخ على جل كيعت نخرج على الوقت قبل، على جل باش نلحق قبل، هي ساكنة في هذه المنطقة 10 دقائق من بيتها، وأنا حتى أصل الساعة 5 لبيتنا وهي 10 دقائق فقط.
طيب وتقول لي دراهم في حال، ما هو طيب ما علينا منها، ما هو رأي مدير العمل أو الذين يديرون العمل إذا كان يسمحون؟ لكن
هو تكلم معه يا شيخ، تكلمت معه يا شيخ المدير وقال لي سأخبرها بماذا بما تفعل تعاملني كأنها هي المديرة وقال لي سأكلمها ولم يكلمها.
طيب طالما أن مدير العمل سمح لك لا عبرة بكلامها ولا تسمعي لها.
أحس أن دراهمي حرام علي.
لا ليست حراما طالما لا ليست حراما طالما مدير العمل يعلم وأنت تؤدين عملك ما دراهمك حلال لا ليست حرام كلامها باطل.
بارك الله فيك يا شيخ مع أن يا شيخ هي ليست الله المستعان ربي إن شاء الله يهدينا أن نقوم بهذا نكمل التوحيد نقوم بالدعوة يعني أعمالها ليست الله أعلى وأعلم
الله يهديها ويصلحها لنا
آمين يا رب العالمين. بارك الله فيك يا شيخ أزحت علي الجبل الذي كان على صدري.
الحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة. عليكم السلام ورحمة الله.
عفوا شيخنا أريد سؤالا.
يا مصحف.
الله يعزك رفع الله قدرك شيخنا. إنني أنا زوجة مطلقة من زوج أولاني ومتزوجة من زوج آخر. الزوج الأولاني عندي منه 5 أولاد.
نعم.
والزوج الثاني عندي منه ولد. أما الخمسة أولاد الذي عندي عندي بنت منهم. ذوي احتياجات خاصة معاقة ذهنيا يعني عندها تأخر ذهني وهذه البنت يعني مشتركة في بطولات اللي هي الداخلية والآن في بطولة خارجية إلى برلين دولة برلين
ألمانيا
نعم هي هذه ابنتي عندها 18 سنة فالمدرسة هي الذي يعني رشحتها وكتبتها وسجلت اسمها بالفعل فالحكم الآن هي ممنوع المرافق وأنا ليس معي نقود حتى أذهب يعني أخوها الكبير ثانوية عامة يذهب معها أو أختها للمحرم فقالوا ممنوع حتى لو أنتوا جيتوا ممنوع فأنا أريد أن أبرئ نفسي علشان هي طبعا بالغة يعتبر وتريد محرم وأنا أخاف من هذا الأمر إن سافرت ولكن أنا برأت نفسي بسبب أنا ما عندي وصايا عليهم ولكن يعني تحدثت ابنتي مع أبيها وقالت يا أبي ابنتك تريد السفر وهكذا فقال لها طب والمحرم قالت لا ما فيش مرافق قال لها والله يا بنتي اللي أنتوا شايفينه فأنا أخذت التصريح منه هو لأنه هو أبوها هل لكي أبرئ نفسي أنا هم معايا من صغرهم ولكن أنا أخاف أن أقع في إثم أنها هتسافر من غير محرم وهي قاعدة معايا أنا من طول عمرها معايا أبوهم لم يعني لم يربيهم معي فأنا هل علي إثم إن سافرت بنتي بمفردها بدون محرم ولكن أنا أعلمت والدها أعلمت
وأنت تبين أنك غير موافقة بس وخلاص والاسم على أبيها
أنا برأت نفسي لسبب لأنها هي مقيمة معايا أبوهم يعني ما ربهمش خالص هو سايبهم من سنين
نعم هو لهم نعم. ولكن الولاية له
ولكن الولاية له لأني ليس معي وصايا
طيب هو الولاية له وبالتالي أنت برأت نفسي خلاص لا ذنب عليك
طيب في حالة ان انا يعني انا برضو خايفة ان انا زوجي الثاني هذا قال لي يقول لي انه ليس من الدين وانت بنتك معك هيقع اسم عليك انك هتسافري بغير بحرم ففي شروط ما هو اصلا ما مش حاطط ايده اصلا فيهم يعني هو يدب يبعث لهم مبلغ كل فتره لكن انا ربيت اولادي حتى ابنتي تخرجت من الجامعه الان يعني الحمد لله جامعه الازهر
انت تقدري تمنعيها يا ام اسحاق
ما هنا السؤال الاخر بقى ان في شرط جزائي في العقد بتاع ابنتي لو ما سافرتش انا لازم اقوم بالتزامات كل السفر وانا لا حول لي ولا قوه فأنا ما معيش المبلغ اللي أنا هقدر أسده من شروط العقد إن أنا لو رفضت بنتي ابنتي لاعب أساسي هي لاعب أساسي في الفريق وهي مسافرة مع فريق كتير مع ناس كتير يعني فريق اللي هم ذوي الاحتياجات كاتبين شرط جزائي. لو أنا منعت بنتي لأنها فريق أساسي أو لاعب أساسي، أنا اللي هقوم بسداد التذكرة ولبسها والشنط وجميع ما إيه ما قاموا به، وأنا ما عندي دخل، وأنا ليس موظفة، أنا ربة منزل وما عندي دخل.
فأنا طب هي لو يعني امتنعت من نفسها عن السفر يعني ماذا يفعلون معها؟
أنا اللي هقوم بالشرط اللي أنا اللي لازم.
أنا هيغرموني. ليه وقعتي أنت الاتفاق ده؟
المدرسة هي المدرسة التي قامت بهذا الأمر، لأنها يعني لاعبة متفوقة، ابنتي متفوقة في اللعب وكذا، فهم المدرسة رشحوها، فأنا لم أوافق حتى أخذت رأي والدها الأولاني.
ما هو بس حرام سفرها، حتى لو كان أبوها موافق حرام سفرها. فما كنت أبدا وقعتي على العموم، ما عفى الله عنكم، هذا أمر غلط وهي ستضطر إلى السفر، ونسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنكم.
ولكن الإثم علي أنا يا شيخنا؟
الإثم في الاتفاق الأولاني، ما كنت أبدا، كنت حرصت أنك لا يعني لا توافقي ولا العقد يتم نهائيا، فاستغفر الله وعفى الله عما سلف.
أحسن الله إليك، أنا أسف، سامحني يا
شيخ. وربنا يعفو عنها وتلتزم الآداب الشرعية بقدر ما تستطيع.
جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك. هي لم تلعب لعبة، هي تلعب لعبة بولينج، هي اسمها لعبة بولينج، ليس لها نعم يعني ما فيهاش نط ولا الأشياء اللي هم بيبينوا أجسامهم ولا الحاجات دي كلها، هي لعبة البولينج. الله يجزاك يا رب. عفوا، سؤال آخر، والدتي الآن في حداد، على والدي رحمه الله،
في عدة
في عدة وهي الخارجة، الخارجة اللي احنا خدناها من والد من الحكومة،
خارجة والدك.
نعم ويعني اتوزعت على علي وعلى اخواتي وامي، فوالدتي بتقول لي بنتي هل عمتك اخت والدي لها في هذه الخارجة؟ قلت لها الله لم
لا الخارجة، لا الخارجة اصلا للانفاق على تجهيز الميت اصلا. ثم ذلك تعود الى ثم بعد ذلك تعود إلى الذين يستحقون المعاش معاشه وبعده، فعمتك لا يمكن تدخل في المسألة هذه أبدا.
رفع الله قدرك، أحسن الله لك وأسف على الإطالة، سامحوني.
بارك الله حفظك الله. بارك الله. عليكم السلام ورحمة الله. طيب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هناك أخت يا شيخ تسأل، تقول أنه هل الذين يحجون، لحظة، بخصوص هؤلاء الذين يحجون للبدوي والدسوق وغيرهم، هل أقيمت عليهم الحجة؟
لا،
هذا سؤالها.
لا لا، إذا أقيمت عليهم الحجة وفهموها فهنا هم ينتقلون إلى الشرك الأكبر، لكن هم يفعلون الشرك الأكبر النوعي للعيني، النوعي للعيني، لأنه فعلا حتى لو كلمناهم إحنا هم لا يثقون فينا، هم يعتبرون المشايخ مثل يعني العلماء يعتبرون متطرفين وهابية، فلا يخذون عنهم، لكن الحجة الحقيقية التفصيلية بالأدلة لم تقم عليهم، فإن أقيمت على أحدهم وأصر بعد ذلك فهو يكفر عينا لا نوع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذن فضيلتك يا شيخ، هو الحمد لله أنا مريت يعني بنية تعمل لي سحر أنا وأهلي، وشفنا يعني المرأة اللي عملت الكلام ده كانت جارة لنا ويعني إيه تسكن تحتينا يعني، فإحنا لو والدي سألها وكده فهي قالت يعني إن هي زي مجنونة، أنا مش يعني زي مش جايبة السبب الأساسي ليه هي عملت كده يعني، إحنا مش فاهمين. فالحمد لله يعني إحنا حاولنا إن إحنا نروح نرقي نفسنا وكده يعني، أنا وأختي، لأن والدي وإخواتي التانيين بيشتغلوا مش فاضيين، فكان كل اللي عرفناه إن إحنا نمشي على زيت وعسل والرقية الشرعية الفترات، فإحنا الحمد لله لينا سنين على الوضع ده. بس حاليا ان انا يعني لما بنزل احضر دروس علم الشرعي كنت في الاول بحس بتعب وكده، الحمد لله بدا يخف تدريجيا، بس في موضوع صلاه الحمد لله. في موضوع صلاة الفجر بس ساعات بحس ان جسمي تقيل جدا الحمد لله، انا عايزة اقوم اصلي مش قادرة، فساعات بيعدي عليا الصلاة مثلا زي كده، هل انا حاسب على الموضوع ده؟
هذا الانسان بذل جهده ولم يستطع فعفى الله عنه. صفوان بن المعطل رضي الله عنه ما كان يستطيع قيام الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم عذره ولم يكن يقدر، ومن قبيلته ايضا لم يكونوا يقدرون وعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. ارجو الله ان يعذرك سبحانه تبارك وتعالى، واجتهدي واكثري الدعاء، ونسال الله ان يعفو عنا وعنك.
بعد اذن فضيلتك، طب معلش سؤال ثاني، هو انا في صلوات يعني عايز انا ده تبع السؤال الاول، انا في صلوات ان انا ممكن لو صليت سنه تقضي عني اللي هو الوقت
طبعاً.
اللي هو
طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا في حديث صريح، انه يؤخذ من تنفل العبد يوضع في فرضه، يعني تؤخذ السنن وتوضع في الفروض التي كان قد ضيعها.
بارك الله فيك احسن الله. طب معلش شيخ انا اسف على الاطاله، بس معايا ابني صغير عنده في يعني هو في ثالثه اعدادي، فانا كذا مره يعني اتكلم معه على انه يذاكر وكده، فهو مش بيسمع كلامي، فانا ساعات يعني مثلا بشتكي منه لاهلي بتاع، فانا مش عارفه هل كده انا حاسب كان انا اغتبته او كده.
لا ازاي ده، انت تشكي للناس بحيث ينصحوه او يعني يشدوا عليه؟ لا 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 بأس، لا بأس ابدا.
ماشي احسن الله اليك يا شيخ، انا اسف على الاطاله.
الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الشيخ انا الحلف انه مثلا يبيت في غرفه هي غير ملائمه، لكن لم يكن يظن انه ليس فيها شاحن، يعني هو يحتاج انه يشحن جهاز او ما شابه، يعني حنث اليمين بسبب هذا، يعني لضروره، يعني في هذه الحاله الكفاره تلزم عليه ام لا؟
اذا الانسان حلف على شيء ثم رجع فيه لابد من كفاره، 10 كيلو مكرونه او 12 كيلو ارز لاي اسره فقيره. بارك الله فيكم جميعا، حفظكم الله.